بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والأخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 48 بعد 107 والمقامة في يوم الخميس الموافق 24 من شهر ذي القعدة لعام 46 و400 وألف، وفيها نتم مسائل وفتاوى للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه رحمة واسعة، المجموعة الثانية. قد وصلنا إلى المسألة الخامسة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين وعمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سؤال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقيل المسألة الأولى، المسألة الأولى قال: إذا رأينا حديثا في بعض الكتب مثل الآداب أو شرح الأربعين لابن حجر الهيثمي أو المنازل أو المشارق أو الإقناع أو المنتهى، ونسبه صاحبه إلى الصحيحين أو بعض المساند، هل يسوغ الأخذ به والعمل به ولو لم نقف على الأصل؟ الثانية: إذا وجدنا روايتين عن الإمام أحمد مختلفتين أو أقوالا لأصحاب مختلفة وكل يدلي بدليل، هل يجوز العمل بكل منهما؟ وإذا حكى بعض العلماء مثل صاحب الفروع أو غيره كلاما للإمام أحمد أو للأصحاب وأمثالهم في مسألة ولم يذكر استدلالهم على ذلك بشيء، أو ذكر أن فلانا قال كذا وفلانا قال كذا بضد القول الأول، ما الحكم في ذلك؟ إذا قال الصحيح أو المذهب كذا هل يعمل به؟ الثالثة: إذا فسر بعض الأصحاب معنى حديث واستدل به على حكم وفسره آخر بضده واستدل به على حكم يقابل الأول، أو نقل عن الإمام تفسير حديث أو نقل آخر عنه ضده مثل حديث الإغلاق، قال ابن القيم عن الإمام أحمد أنه فسره بالغضب، ونقل غيره أنه أي الإمام أحمد فسره بالإكراه. الرابعة: قولهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وعلى من اجتهد أو قلد مجتهدا حيا أو ميتا، وإذا ورد حديثان متضادان في الحكم مثل حديث القلتين وبئر بضاعة، ذكر العلماء أن حديث بئر بضاعة مطلق وحديث القلتين مقيد فيحمل المطلق على المقيد، وذكر غيره أن هذا أي حديث القلتين بالمفهوم والمطلق منطوق ما يسوغ لمثلنا، وحديث القلتين استدلوا على صحته وأن غيره يحمل عليه بأنه عليه السلام سئل عن إناء ولغ فيه كلب فأمر بإراقته ولم يسأل هل تغير أم لا،
ولم يسأل هل تغير أم لا.
الخامسة: الثلاث طلقات المجموعة ذكر الشيخ منصور في شرح الإقناع وقوعها، يروى عن ابن عباس وعن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر قال، وعن مالك بن الحارث قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا، فقال: إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا. وروى النسائي بإسناده عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فغضب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله أفلا أقتله؟ انتهى. وأما ما روى طاووس عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث واحدة إلى آخره. فقال الأثرم سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس بأي شيء تدفعه؟ قال أدفعه برواية الناس عن ابن عباس بوجوه خلافه.
بوجوه خلافه.
بوجوه خلافة. ثم ذكر عن ابن عباس خلافه من وجوه أنها ثلاث. انتهى. السادس قول أهل العلم إن اتفاق الأئمة واختلافهم رحمة.
اتفاق الأئمة حجة.
واختلاف الأئمة حجة واختلافهم رحمة. فما معنى كون اختلافهم رحمة واحتج بهذه من اتبع بعض المجتهدين؟ السابعة الحلف بالطلاق. ذكر الشيخ منصور في شرح الإقناع نقلا عن اختيارات أبي العباس قال قال أبو العباس تأملت نصوص أحمد فرأيته يأمر باعتزال الرجل امرأته في كل يمين حلف الرجل عليها. انتهى. فهذا من أبي العباس يدل على أن مذهب الإمام أحمد يدل على صحة الحلف بالطلاق. الثامنة مسألة الوقف على الأولاد. ذكر مصنف المنتهى في شرحه عن مسند الحميدي أن أبا بكر وسعد وعمر بن العاص وحكيم بن حزام تصدقوا على أولادهم بدور المدينة. التاسعة قوله تبارك وتعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقوله تعالى الظانين بالله ظن السوء، وقوله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. ما معنى سوء الظن بالله؟ وقوله من يعمل سوءا يجزى به ما معناه؟ وما معنى إدخال البخاري إياه في كتاب الطب؟ وكذلك الحديث الذي أورده ما من مسلم يصيبه أذى، فإن فسرتم الأذى بجميع المكروهات كما هو المشهور من معنى اللفظ الأخير ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا حزن ولا أذى، فعطف الأذى على ما تقدم والعطف يقتضي المغايرة. هل المراد المسلم الذي لم يصدر منه شرك بالكلية أم لا؟ وما معنى قولهم من الشرك التصنع للمخلوق وخوفه ورجاؤه؟ وهل المراد به الشرك الأكبر أو الأصغر؟ وقوله أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله، ما معناه؟ والحديث الذي فيه النهي عن قيل وقال وعن كثرة السؤال وإضاعة المال، وقوله عليه السلام الشؤم في ثلاثة في المرأة والدار والفرس، ما معناه؟ وترك الخالص الثلث أو الربع هل هو صحيح أم لا؟ فإن قلتم لا فما معنى الحديث الذي استدل به من جوزه وهو قوله للعباس هي علي ومثلها معها، وقوله الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران، هل المراد حفظ حروفه ويحصل الفضل بذلك أم لا؟ والحفظ مع فهم المعاني وما معنى المشقة والتعاهد، وما معنى قوله طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة أفتونا مأجورين؟ فأجاب رحمه الله اعلم أرشدك الله أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى.
هذه أسئلة عديدة وأسئلة قوية ومتنوعة، منها ما هو في الاعتقاد، ومنها ما هو في التفسير، ومنها ما هو في السنة، ومنها ما هو في الأصول وغير ذلك. هذه أسئلة متنوعة ومتعددة وتراجع بها عددا من العلوم وعددا من المسائل داخل هذه العلوم. والعالم والمجتهد كما قلنا ليس والمتصدر ليس يقتصر على ما ذكر فيه فقط وما أعد به درسه وإنما العالم يكون أوسع من محاضرة يلقيها ومن درس يلقيه وغير ذلك. العالم ماذا؟ العالم أوسع من هذا، لأنه قد يأتيه السؤال، هو قد حضر درسا في الحديث، قد يأتيه السؤال في الأصول، قد يأتيه السؤال في العقائد، قد يأتيه السؤال في التاريخ، قد يأتيه السؤال في كذا. ولهذا نجد أن العالم محضرا للعلم وليس للمحاضرة وليس للدرس وليس لسؤال ما، إنما هو حضر العلم، فما تأهل إلا بعدة معينة أعدها أولا في العلم ثم بعد ذلك يتكلم. الأمر الثاني أن العلوم يحتاج بعضها إلى بعض، وليس هناك علم ينفصل عن علم، فلا تظن أنك في الحديث فقط سوف تكون عالم حديث وفقط دون أن تكون فقيها أو لغويا أو تكون على عقيدة سليمة أو صحيحة أو غير ذلك، بل العلوم يحتاج بعضها إلى بعض كجسد الإنسان، هو أجهزة متنوعة ومتعددة لكنها كلها تعمل في فلك واحد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تواديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر. فلو أن الإنسان أصيب في أصبعه تألم جميع بدنه، لأن الجميع يعمل كأنه جهاز واحد. في هذه الأسئلة وتلك الأجوبة رد على من كان يقول بأن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ليس بالفقيه وليس بالمحدث وليس وليس، إنما هو رجل فقط عنده أشياء في العقيدة وعلى فهمه الخاص كفر بها المسلمين وقاتل بها معصومي الدماء، فكان ضرره أكثر من نفعه. ابن عبد الوهاب رجل ثقيل، رجل خبير، رجل راسخ، رجل عالم بكل ما تحويه تلك الكلمة، بل لا نقول أنه عالم فقط، بل هو العالم المجدد، بل هو العالم الخبير. ومن طلع كتب ابن عبد الوهاب، ولا أظن أن أحد يحكم على ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه بعدم الرسوخ إلا حاقد أو جاهل، إلا حاقد، لأنه يرى أن ابن عبد الوهاب قد كشف سترة وأسقط قناعة بمناهجهم الفاسدة البطلة، وعلى رأسها مناهج القبوريين وعباد القبور والصوفية وكذا. إما حاقد فيطمس معالم التألق والتفوق لابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وإما رجل جاهل ما قرأ أصلا، إنما قلد غيره ورأى أن رجلا يقول قولا فقاله. أما من صبر كتب ابن عبد الوهاب، يا إخواني ما أقول والله من صبر كتب ابن عبد الوهاب، بل من قرأ رسالة واحدة لابن عبد الوهاب، ماذا تريد بعد تصنيف كتاب التوحيد الذي ليس له مثال سابق في موضوعه وعلى منطقه؟ ماذا تقول في ثلاثة أصول؟ ماذا تقول في مسائل الجاهلية؟ ماذا تقول؟ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه علمه في كل جملة يكتبها، فضلا عن ورقة، فضلا عن رسالة، ولو كانت هذه الرسالة عبارة عن صفحة أو صفحتين. إذا أردت أن تعرف أو في سائر العلوم طالع كتبه، تريد أن تعرفها في التفسير راجع مسائل في تفسير آيات القرآن، وأن ترى أن كل آية يستدل ويستنبط منها مسائل، كل مسألة تحتاج إلى تصنيف، والله تحتاج إلى تصنيف. كتاب التوحيد راجع مسائل كتاب التوحيد بعد التصنيف المبدع الذي صنفه، راجع مسائل، وفي هذا الباب مسائل، راجع مسائل لتعرف عقية هذا الرجل، لتعرف رسوخ هذا الرجل، لتعرف فهم هذا الرجل. والله ثم والله ثم والله إني لا أستشعر عند القراءة لهذا الرجل في كل رسالة أنه كان فيما أحسبه والله حسيبه أن معه روح القدس، وأن الله عز وجل جدد بحق به هذا الدين. فهذه فوائد نستفيدها سريعا. يبقى واحد، الفائدة الأولى أن العالم أوسع من الدرس الذي يعطيه ومن المحاضرة التي يلقيها. في فرق بين داعية يحضر خطبة وبين عالم يعلم أمة، فرق كبير جدا 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 جدا، بين خطيب جمعة وبين محاضر وبين آمر معروف عن المنكر في أبواب وبين عالم. ومن هنا يأتي الخلل في المتصدر من هذا الجانب، يكون واعظا ويسأل في أمراض الأمة، في فتن الأمة، فماذا يصنع؟ ما عنده علم، فلهذا يورط الأمة معه. مع اللسان الفصيح ومع الأداء المتميز بخفض ورفع وقيام وقعود حتى يظهر الناس، والناس الذين يستمعون ليس عندهم حدثنا وأخبرنا، إنما عندهم الصوت العالي والعرض المتألق، حينئذ يكون هذا هو العالم ولا عالم سواه. ولهذا كما قلنا كان في الزمن الماضي في رواية الحديث يكتفى أن يوضع الإسناد، وقعدوا قاعدة أن من أسند لك فقد أحالك، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، والحديث موضوع والحديث ضعيف، كون يذكر هذا فقد برأت ذمته. ليه؟ لأن الأمة تفند الأسانيد، الأمة تعرف من هذا ومن ذاك، هذا مقبول الرواية، هذا مردود الرواية، فكان يكتفى بالرواية. أما اليوم فلا يصح أن يقال بأننا نكتفي بالرواية وأن من أسندك فقد أحالك، بالعكس، ده من أسندك فقد ثبتك. لو جئت إلى حديث موضوع وقلت حدثنا فلان حدثنا عن لان فحدثنا عن فلان وقد جاء عند البزار قال حدثنا ثم قال حدث، قالوا إيه ما شاء الله حديث، لا حديث ما شاء الله، حديث قوي وحديث عظيم وحديث كذا وكذا وكذا، والشيخ ما شاء الله عليه عالم يا أخي، بيذكر الرجال كأنما يذكر أبناءه. فلهذا لا تبرئ الذمة اليوم بمثل هذا، إنما تبرئ الذمة بالأحكام. لما كانت الأمة عالمة بالأسانيد وكانت أمة الإسناد وكان الإسناد المحل، كان من أسندك فقد أحالك. أما وقد جهلت الأمة بالأسانيد إلا من رحم الله عز وجل، يبقى من حكم لك فقد أحالك. فأقول الحديث الضعيف أو الحديث الصحيح أو الحديث الموضوع أو إلى آخره، لابد من بيان درجة الحديث حتى نعلم المقبول من المردود. إنما تصح يقول رواه الترمذي، زي حديث مثلا تجد بعض الناس تذكر حديث وما شاء الله طالما قرره الترمذي يبقى حديث صحيح. ليه؟ رواه الترمذي، هو يبقى هذا ضعيف، هذا رواه الترمذي، رواه البزار، رواه الحاكم، رواه فلان، ورواه فلان لا يقبل منه تصحيح ضعيف إلا رواه البخاري أو مسلم. فإذا قال رواه البخاري أو مسلم فالحديث صحيح. الإحالة على البخاري ومسلم إحالة ثالثة، نحن نقول إحالة على الإسناد في عصر الإسناد، الدرجة الثانية الإحالة على الحكم، الدرجة الثالثة الإحالة على البخاري ومسلم. فيكفي الإحالة رواه الشيخان، رواه البخاري ومسلم، رواه مسلم أو البخاري، دحكة من بنيات الطريق ومن هذه الأمور التي تأتي من غير العلماء، وإلا فالعلماء قد يعلون بعض الأشياء، ولكن قولهم في ذلك أيضا مرجوح وليس براجح. فحديث البخاري ومسلم قد تلقتهما الأمة بالقبول، تلقتها الأمة بالقبول وجب القبول، لذلك الأمة صبرت هذه الحديث. أما يأتيك عالم يعل حديثا فهو حكم فردي يخالف أمة، ولهذا كما قلنا ما في حديث في البخاري اتفق العلماء على ضعفه، غاية ما هنالك من الإعلال الذي قد يصح لبعض العلماء أن الحديث ينزل عن رتبة الشرطية، فبدلا من أن يكون على شرط البخاري أو مسلم العالي أو كذا قد ينزل، لكن لا ينزل عن درجة القبول. ليس يوجد حديث في البخاري أو مسلم ينزل عن درجة القبول، وليس راوي في البخاري أو مسلم ينزل عن رتبة الصدق والقبول، لا الراوي ولا المروي. ولهذا خذ هذه القاعدة واملأ قلبك بها حتى تذاكر وحتى تعرف مستند هذه القاعدة بعد ذلك. فالشاهد أن هذه فائدة مهمة جدا، الفرق بين العالم وبين الواعظ، بين العالم وبين الأمر المعروف عن المنكر الذي يلزم أن يعرف مسألته، يلزم أن يعرف مسألته، والخطيب يلزم أن يعرف خطبته بأدلتها، لكن ما يلزم أن يعرف العلم كله. أما العالم المتصدر، العالم القاضي، العالم المفتي، هذا له مؤهلات أخرى من الدراية والخبرة لابد أن يكون عليها، لأن العلم كما قلنا يحتاج بعضه إلى بعض. ما في شيء اسمه عالم بدون لغة، ولا عالم بدون أصول، ولا عالم بدون حديث، ولا عالم بدون تاريخ، ولا عالم بدون، لأن كما قلنا العلوم يحتاج بعضها إلى إيه، ورأس ذلك السنة، رأس ذلك أن يكون على السنة، فإنه لا يقبل علم عالم إلا أن تقبل السنة الأول. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال ابن سيرين كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة يعني البدع وصار فيه فرق، قالوا سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب وحديث أهل البدعة فماذا فتراد. سموا لنا رجالكم لم يعد الأمة عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير عبد الله بن مسعود كل العبادلة دول لم يعد الأمة كذا، إنما صار في الأمة أحمد محمد وأحمد بن أبي دؤاد، صار في الأمة بشر الحافي وبشر المريسي. فالفرق بين البشرين والأحمدين والمحمدين والسلامين وال والإبراهيمين والإسماعيلين صار في الأمة المقبول والمردود. حتى صنف علماء الحديث في هذا، يعني المصحف والمحرف والمتفق والمختلف والمتفق والمفترق، المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، يعني قد تجد الاسم واحدة وهذا مقبول وهذا مردود، الاسم واحد ضبطا وحرفا، وقد تجده حرفا ويختلف ضبطا، ومع ذلك الحكم ماذا يختلف. ليه؟ صار في الأمة من لا يقبل روايته لكونه مبتدعا. فهنا العالم الذي أجلس له وتلقى عن علم لابد أن يكون عالم إيه؟ سنة الأول. ابن الصلاح ذكر في تواء أثرا جميلا في الحقيقة، لما سئل عن الإمام مالك رحمة الله عليه وأنا جمع بين الحديث والسنة وكذا، فلماذا يقال بين الحديث والسنة؟ أليس الحديث هو السنة والسنة هي الحديث؟ فقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: فرق بين السنة والحديث، يعني بالإطلاق الخاص، فقد يكون الرجل صاحب حديث وليس صاحب سنة. قد يكون الرجل إيه؟ صاحب محدث حافظ حافظ، ولكن ليس صاحب سنة، ليس صاحب سنة. ولهذا مالك نفسه قال: لا يطلب العلم على أربعة. ذكر منهم من؟ ذكر ما يتعلق بالعلم، وهو أن يكون مغفلا أو كذا فليطلب العلم على يديه، وذكر صاحب السنة أن يكون مبتدعا، وذكر صاحب السمت وكذا والهدي الظاهر أن يكون سفيها أن يكون كاذبا في حديث الناس حتى لو لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت عندك إيه؟ لابد أن يكون شيخ له السمت والهدي وله العلم والرسوخ، ويتوج ذلك كله، بل هو البطاقة التي تجيز لك سماع شيخ، أن يكون ماذا؟ أن يكون على السنة. بل وصل الأمر إلى ازدياد شرط سلفي في الطالب نفسه. لكننا نفرق بين طالب يتلقى العلم وبين طالب يتلقى الرواية أو الإجازة، أن يكون طالبا مني سندا. الآن لو دخل واحد إخواني الآن وجلس أطرده؟ لا، إلا إذا عرفت خبثه بعينه وكذا، أو دخل واحد داعشي أو دخل واحد مثلا كذا وجلس، جاء في خطبتي جاء في درس العام مثلا، هل في ذلك إشكال؟ أقول لا، الإشكال أن أحضر أنا له، أما أن يحضر لي لعل الله أن يهديه. طيب وأثار السلبة مثل أثر زائدة مثلا، لما جاء من يطلب من الحديث فقال: هل أنت على السنة؟ فقال له جليس: ومتى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال: ومتى كان الناس يشتمون أبو بكر وعمر؟ وكما قال بعضهم أيضا: هل الزنا بقدر؟ يأتي التلميذ يطلب الرواية، قال: قل لي الأول الزنا بقدر؟ يقول: نعم. يقول: احلف احلف ان الزنا بقدر. فصار الشرط يصل ماذا؟ الطالب. لكن هذا الطالب الذي يطلب الرواية ليقول: حدثني زيد حدثني عمرو، فلا ينبغي أن أمكنك من حدثت عني إلا إذا كنت على سنة. أما العلم العام، يحضر خطبة، يحضر درسا عاما، يحضر محاضرة، يحضر كذا، فهذا لعل الله أن يهديه، لعل إلا أن تعلم أنه جاء يصطاد، وأنه جاء يلبس، وأنه جاء وأنه جاء، هذا ضرر محقق، هذا مثل هذا يطرد، مثل هذا إيه؟ يطرد. جاء يلبس، مثل ما جاء الرجل الإمام مالك وقال: يا إمام الرحمن على عرش سوى، كيف استوى؟ فأطرك برأسه في الأرض حتى علاه رحضاء، ثم قال: هذا الاستواء غيره مجهول، والكيف غيره معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه وما أراك إلا مفتدعا، ثم أمر بفضله. يبقى ده الرجل الذي جاء، فمثل هذا يطرد إذا كان له غرض وتعلمه. أما في العموم فأنت لا تختار من يسمعك في خطبة الجمعة، ولا تختار من يسمعك في المحاضرة العام. أما من جاء يطلب مني إجازة في القرآن أو إجازة في السنة أو جاء يطلب مني كذا، لا، تعالى أنت على السنة الأول ولا لا؟ أما السنة نعم، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ أعطيك إجازة، لكن تجلس أمامي أنت إخواني ولا داعشي ولا تبليغي ولا حزبي ولا بتاع ثورات ولا كذا، تجلس أمامي تأخذ مني 30 جزءا من القرآن وفي النهاية تقول أجزاني شيخ فلان؟ لا، لا أنا أشرف بشيخ مبتدع ولا أشرف بطالب مبتدع، لا أنا يشرفني شيخ مبتدع ومن أخذت عنه قبل ذلك فبان بعد ذلك بدعته أمزقها أمزقها أمزقها، فتمزيق أحب إلي من بروزتها. ليه؟ لأن الناس قد تظن حينما يكون ممن أجزاني شيء هذا شيخه تظن أنه كان على السنة، ولو لم يكن على السنة لما تلقى عنه فلان ولما أخذ عنه علان ولما ولما إلى آخر إيه؟ إلى آخر ذلك. فالشاهد هذه فائدة مهمة جدا، وهي التفريق بين عالم باختصار بين أصحاب حجج وأصحاب خطب. أصحاب حجج الذين يقومون بتعليم الأمة في أزمنة فتان فيما يحتاجون إليه، يضبط لهم العلم، يضبط لهم التصور، يضبط لهم، فهذا هو الأمر الثاني. الفائدة الثانية معدن ابن عبد الوهاب نفسه رحمة الله عليه، ومن قال بأن هذا الرجل ليس بعالم فهو أحد رجلين، إما حاقد حاسد الذين يقول في أتباع الأنبياء بادي الرأي ناس سطحيون، أو ماذا؟ أو جاهل يقلد غير، لا ما بيعرفش حاجة وهكذا يقلد غير. إنما رجل عالم ويقول على المعواب ليس بعالم، هذا لا يمكن تصوره إذا كان عالما بحق، لا يمكن تصوره. نعم، فهذه عدة أسئلة الحقيقة متنوعة ومتعددة، بعضها في الحديث بعضها في العقيدة كذا، لعلنا إن شاء الله نستفيد منها وينفع الله عز وجل بها. نريد يا أخواني أن نصل على الأقل إلى رتبة محب القوم، نريد على الأقل يا أخواني، لأن نحن أين والقوم، نحن أين والقوم، لكن على الأقل كما قال الرجل لما جاء إلى النبي وجد حول أبو بكر أبو بكر وعمر فنظر دول هصل إمتى دول، فقال رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال أبشر فإن المرأة فإن لم تكن على قدر القوم فقم على محبة القوم واتباع سبيلهم، أبشر والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقن بذريتهم فضلا من الله وكذلك من أحب السلف أرجو أن يلحق بهم كذلك، والسابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فعلى الأقل هذا. لكن إن المحب يحب بعلم، رتبة المحبة التي أقولها ليست الدرواشة، أنا والله بحب ابن تيمية، أنا والله بحب الصحابة، ثم أنت من أبعد الناس عن ذلك، أنا والله بحب العلماء ثم أنك أبعد الناس عن ذلك، أنا أقصد المحبة التي تقتضي الانقياد والاتباع، وأنه متى ما ظهر لك منهج الصحابة، متى ما ظهر لك منهج التابعين، متى ما ظهر لك كذا وكذا، فإنه ماذا؟ أحيانا قد يكون فيه محب ويحصل غلو. أنا وأنا جاي الآن بسمع مقطع بسيط كده، واحد بيترجم ابن تيمية وفعلا ابن تيمية هذا بحر، لكن يقول وقد كان هذا ربما أعلم من بعض الصحابة، لا وقف عندك، اسأل كده ابن تيمية، وقف عندك يعني مش الضهر كده. ولهذا ولد أشعاري راح مجمع بعض الحاجات الغلوة دي وقال لك بس أدي الوهابية وأدي الإيه، لا بلاش تفضحنا في الناس، بلاش تفضحنا، بلاش تفضحنا، بلاش تضحك الناس علينا، ما تقولش بقى أحلى من بعض الصحابة، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما. رايح فين؟ رايح فين؟ عشان هم قليل الكلام استدللت إن ابن تيمية لأنه كثر كلام عن الصحابة ظننت أن العلم كثرته مسائل، ولهذا ابن رجب في رسالة فضل العلم السلف على الخلف ينبه على هذه، أقل الأمة كلاما مين؟ الصحابة، وأعمق الأمة فهما مين؟ طب يليهم من؟ التابعون، أقل الأمة كلاما بعد الصحابة التابعون، تمام، يليهم وهكذا، كلما اقترب العصر من النبوة قل الكلام وكثر الفقه والعلم الرسوخ. طيب إذا ابتعدنا كثر الكلام وقل الفقه والعلم، كما قال ابن مسعود نحن في زمان إيه؟ يكثر فقهاؤه ويقل خطباؤه، وسيأتي زمان يكثر مين؟ خطباؤه ويقل ماذا؟ تعال النهاردة 15 بإرش زي ما قوله، وتجد خطب وتجد كذا وتجد كذا، الله المستعان. لا يجوز الاستعانة بالحكام في واقع غزة خطيبة، لا يجوز الاستعانة بحكام العرب، حكام المسلمين. لماذا؟ لأن الاستعانة بالأموات شرك. الله أكبر، استعانة بالأموات شرك، هذا شرك أكبر، استعانة بالأموات شرك، ما في عذر بالجهل أحد. نعم، وهكذا خطبة، خطبة بعد الحمد لله والصلاة والسلام. ماذا أقول في أكثر من 30,000 طفل قد قتل وكذا، ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ أقم الصلاة. فنحن في زمن صدق ابن مسعود، شوف زمن ابن مسعود كثر إيه فقهاؤه وقل ماذا، وسيأتي زمان يكثر فيه خطباؤه ويقل فيه. نحن في هذا الزمن من باب يعني أولى، هذا الزمن الذي نعيشه يقل الفقهاء ويكثر الخطباء، يقل أصحاب الحجج ويكثر أصحاب الخطب. نعم أبي إسماعيل. أي الكشف الجلي لازم أن يكون عندك الكشاف الجلي، يعني عندك كشاف الأول، درجة الإحساس عالية جدا مش معطل ولا حاجة زي أجهزة الإنذار، يبقى الجهاز معلوش ولا حتى عفرة تراب عشان تقدر تميز. لازم يكون جهاز بتاعك إيه؟ جهاز كامل، جهاز حساس جدا جدا جدا، جهاز متربي تمام، بحيث إذا جاءت كلمة وقف كلمة فعلا. أيوه على طول، مباشرة مباشرة مباشرة، حتى لو أنت قاعد يخفق رأسك كده واخد بالك، وهكذا. فلازم يكون الكشاف ذاته، الكاشف نفسه قوي حتى يميز. لكن من فضل الله من كان عنده هذه الأصول بفضل الله من المستمع سوف يتبين له هؤلاء من أمور كثيرة جدا وعديدة. طبعا هي ضابطة السنة التي نتعلمها ليل والنهار، والأصول التي نتعلمها ليل والنهار. شيخ بتاع ثورات ايه، شيخ قطبي يثنى على سيد قطب، هيكون ايه شيخ يثنى على الجماعات ويقول دي ظاهرة صحية وكله بيخضر وكله بيدعو للإسلام، وإحنا لابد أن نكون كاليدين يغسل بعضهم بعضا ولا نتآكل. الكلام الإنشائي هذا اللي هو بيطالب أن يكون 73 فرقة يتألفون ولا يتعاذون ونتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والساحة تسع الجميع. الساحة ليست لنا كسلفيين فقط، الساحة تسع الجميع، الإخوان عندهم خير والتفضيل عندهم خير وهؤلاء عندهم خير، الساحة تسع الجميع. لما تسمع ده تقول ليه؟ يعني لما النبي يقول وستنفترق أمة على 73 فرقة قلوب في النار إلى واحدة، وهذا يأتي يقول كلهم في الجنة ولا واحدة حتى، تمام، يبقى هذا تمييز لك، تمييز، هذا كاشف جلي. كذلك من الكواشف الجلية الآن مسألة جرح التعديل. الشيخ اللي يقول يا أخواني طلبة العلم أنا أنصحكم نصيحة، احفظ دينك وحفظ قلبك وحفظ قلبك. طالب العلم ينبغي أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبصمته إذا الناس يخوضون. هذه أمور يا أخواني إحنا ما ننكرها، لكن هذه أمور يا أخواني يرجع فيها العلماء، إن الأكابر من نحن، لا ينبغي أن نفتئد بين يدي العلماء ولا أن تقدم يديهم. احفظ قلبك، من أنت؟ إن الذين تكلمون في هذا الباب كانوا نقاد الأمة، انظر إلى أحمد، انظر إلى ابن معين، انظر إلى حبيب سعيد القطان، انظر إلى شعبة، من نحن؟ فالله المستعان. فيا أخواني أنصحكم دعوا هذه الأمور للعلماء الكبار وانشغلوا بأنفسكم وتعلموا أولا، تعلموا أولا، اعرف أن هذا جاهل أصلا. وأحسن ما عندنا قد يقول قلب بعض كلمة الحق لكن يراد بها باطل، وكأن هذا ليس من العلم الذي يطلب، وكأن هذا ليس من تزكية النفوس. عند يدي على يدي من يا شيخ أزكي نفسي؟ أنت تقول طب العلم على يدي من؟ اتصدمت بما تهرب منه. اطلب العلم يا أخواني ودعوك على يدي من بس؟ على يدي من بقى؟ على يدي الشيخ إبراهيم ولا على يدي الشيخ إسماعيل ولا على يدي الشيخ محمد ولا على يدي الشيخ؟ على يدي من؟ على يدي من؟ على يدي من؟ يبقى اصطدمنا. أقرأ في كتاب من؟ فالكتاب جرح وتعديل، والشيخ مش قرع حرمة عادي. انت بتقول طب العلم وسيبك من هذا، انا اول حاجة خلاص حاضر هذا لك عندي قلمي ودفتري، انما الكتاب لسه والشيخ لسه، فانا جبت قلمي ودفتري وتركت زوجتي حاملا في ولدي بعدما تزوجتها ولبضعة أشهر سأرحل إلى من؟ عندي نفس عالية وعندي نفس طواقة، على يد من أطلب العلم؟ الجرح والتعديل. وفي أي كتاب أقرأ؟ الجرح والتعديل. لهذا ابن القاسم ترك زوجته وهي حامل ورحل إلى مين؟ من قال العلماء يرحل إليه، رحل إلى مالك وتوسد عتبة داره وظل على هذا سنوات وسنوات. وفي يوم من الأيام بعد 17 سنة جاء شاب يقول أين ابن القاسم؟ قالوا هذا هو الرجل. طبعا ابن القاسم تحت أقدام مالك. ابن وهب يقول يعني صحبته كذا كذا سنة فما سبقته إلى الدرس يوما ما، ما سبقه وفقط الدرس العتبة، العتبة كان ينام حتى إذا خرج مالك خرج معه وسأله، حتى نام يوما ولم يتفطى لمالك فخرجت الجارية فوجدته نائما، قالت قم قم يا قم فقد سبق مولاك إلى المسجد، قم تظن عبدا استأجر أحمد استأجره مالك رحمة الله عليه. إذن أعطيني مالكا حتى أطلع عليه، أعطيني عبد الرزاق حتى أرحل إليك أحمد، أعطيني أعطيني أعطيني. يبقى هذا جرح وتعديل، هذه كلها كواشف. مشايخ الثورات، مشايخ الأحزاب، مشايخ العمل السياسي، عشان نصلح ونواجه العلمانيين والليبراليين بإيه؟ بشريعة العلمانيين والربليين ولا بشريعة ابن معين؟ بشريعة الليبراليين والعلمانيين ولا بشريعة أحمد ابن حنبل الشيباني وشريعة ابن المدينة؟ بشريعة من طيب؟ بشريعة من؟ شريعة من؟ تقابل العلمانيين والليبراليين عملتنا إيه؟ لا للديمقراطية كسرته وللسنة رفعته. وبعدين من الغباء أن تخوض التجارب خاضها غيرك بنفس المبدأ وعادوا لا بخفي حنين، مش بعادوا بخفي حنين، ملقوش الخفين حتى، ملقوش خلاص على البلاطة تمام. فهتبدأ تاني يعني أنت أبو رهامي هتبدأ بما بدأ بحسن بنا، خلاص عرفنا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، مش ألف مرة، مش مرة في الجزائر مرة في ليبيا مرة، لا يلدغ المؤمن جحر مرتين يا رجل، مرتين بس، مرتين، مرة الأولى خلاص كافية تعلم، لقد كان في قصص عبر. واضح يا إخواني؟ واضح إسماعيل؟ فالكواشف جلية. بس أنت من؟ أنت عندك بصيرة ولا بس بصر؟ نظرك 6/6 عند الدكتور فلان ولكن ما عندك بصيرة، بصيرة صفر. يبقى لابد أن يكون جهاز نفسه تربى، تربى. ولهذا الحمد لله تجد طلبة العلم اللي يتربوا على السنة وكذا تجده إذا جلس في حلقة أي شيخ فإنه يميز، يميز عنده ماذا؟ عنده تمييز، هذا عند كذا، هذا عند كذا، هذا عند كذا. الله المستعان. نعم. لي أن أبقيه في الترجمة واكتب تحت أن هذا كان قبل تمام، ولي أن أحذف، والحذف أسل. فحينما لا يوجد هذا في الترجمة ما يطرأ سؤال، لكن حينما يوجد حتى مع التبرؤ سيطرأ سؤال، ربما أنا مصيب ربما أنا مخطئ، لكن إحنا بنقول هذا وبنظهر هذا في موضع الحجاج، بنقول هذا مثل ابن جبريل، هذا كان العالم من حرير، كان كذا كان كذا كان كذا، ولكن كذا. نأخذ عبرة، نأخذ ماذا؟ للاعتبار. أيضا مثلا قد تأتي في ترجمة بعض الناس قد يقول لك أنت ما طلبت ولا كذا وكمان مشايخك، فتقول طلبت كيت وكيت وكيت ولكن حصل كذا كذا وكذا. إنما في الترجمة أنت في زمن، شوف ابعد عن العمومات، ابعد عن المشكلات، كن واضحا، لأن الناس ما تقبل واضحات فكيف بالمشكلات، ما تقبل محكمات فكيف بالمتشابهات. يعني إحنا مش لا نريد أن نضع جملة تحتاج إلى مفسر، لا نريد أن نضع موقفا يحتاج إلى الشيخ يحسن الظن، إلى طالب يحسن الظن، وهكذا. فإلجأ إلى إيه الأمور. يعني الشيخ اليوم المفترض يشتغل لوحده، يشتغل لوحده يعني إيه؟ يعني ما يحتاجش طالب. يعني مثلا لو أنا زرت مبتدع قهرا واحد وتأملت وتوقعت إن فيه خير فأنا هلحقه، وده حصل معنا في بعض الأشخاص وكان بفضل الله عز وجل التوقع كما هو. يعني ناس يا أخواني أخذناهم قبل الموت بفضل الله، طبعا هو مش بفضلك أنت ولا النبي عند أبي طالب قبل أن يموت. شوف إنه من أناس لا ما كنت ستحضر ماذا جنائزهم إلى أنك تصلي عليه، واخد بالك؟ فأناس توقع. لكن في ذات الوقت ينبغي إن زرت واحد مولاه لا تترك الأمر بقى لطالب يبرر لشيخه. يوم واحد يطعن في شيخه لأن زار فلان ويجي طالب يحسن الظن، قد يبغى منك أقول له طب لماذا الشيخ لم يبين أنني زرت فلان من أجل كذا وكذا؟ لماذا الشيخ؟ لماذا الشيخ ما يبين أن نقلت من هذا الكتاب لي من أهل بدع لي؟ لماذا الشيخ لا يبين حتى لا يترك الأمر؟ لماذا لي أنا؟ أنا صحيح حسن الظن وهذا حق علي، شيخ السنة حق علي، لكن حينما أعبر أنا عن شيخي بخلاف ما يعبر شيخ عن نفسي، لأنني في نظر الناس متعصب. أيوة لما جت لربيع ابن هادي بقت حلو، ولما جت مش عارف ايه، أيوة لما جت لكذا بقت، واخد بالك؟ يبقى الآن كثر الكلام وكثر البيان ولا تتملي من البيان حتى لا تترك مساحة، مساحة من ايه؟ من سوء الظن. هو أنا هقول مثلا قناة الرحمة كنا عليها زمان، أقول أنا شرحت عليها السنة ويكفيني هذا؟ وهو أيضا نفس المسألة، هو يجوز تشرح السنة أيضا على قناة مبتدعة. فعشان كده لازم ايه؟ أنت شرحت السنة وتبرأت، تبرأت من هذا، من هذه البدع ومن هذه الضلالات ومن هذه الانحرافات وإلى آخره، ولم تكن تعرف عن واحد منهم بدعا تقتضي التحذير، وأنا بجواري أنني شرحت السنة أتبرأ من ماذا؟ من هؤلاء، لازم أتبرأ من هؤلاء وأبين هذا الأمر وهكذا. يعني إذن الإنسان يلجأ في العصر هذا والزمان الذي قل فيه راسخ إلى أن يوضح ثم يوضح ثم يوضح. الآن تعرفين من العناء الشديد اللي احنا يعني بيعانيه طلبة العلم في الساحة، زلات المشايخ أو عمومات مشايخ الأمة الكبار. تجد الحزبيون الحزبيين يعتمدون على مقاطع، أشوف الشيخ الألباني هو بيقول لسنا في عصر الهجر ولسنا في عصر جيب لك دي، شوف الشيخ الفوزان بيقول ايه، بيقول ان علم الجرح والتعديل دفن انما الموجود دي غيبة ونميمة. لا، يبقى انت بتحمل ماذا؟ حملا ما، وهم علماء أفزاز ولولاهم لكنا كالبهائم. لكن وما من أحد حتى أنت مهما تحرص لابد أن يقع عندك عبارة مجملة، لكن إحنا بنقعد احرص على أن يكون عندك عبارة مجملة، احرص على البيان، لكن قد يقع منك هذا، وعلماءنا على هذا البيان والحمد لله. لكن من الأمور العظيمة جدا فعلا اللي أنت بتواجه بها، يقول لك أهو عايز تبدع بقى، بدع مين؟ بدع شيخك، أهو بدع، ما قال مثلما قلت، ولم يفطن إلى الفارق أن شيخي لم يبين له، أما أنت بين لك. هذا هو الفارق الجوهري اللي به يرد على من يقول أنتم تفرقون، هذا ابن حجر والنووي عنده بخطأ في العقيدة ومع ذلك ما بدعهم العلماء. طب ليه بدعهم العلماء؟ ما عنده بخطأ في العقيدة زي ما أنتم بتبدعوا من عنده بخطأ في العقيدة. يا أخي بس هذا قامت حجة وهذا ما قامت حجة. هات لي يلا، هات لي الأول ابن حجر وقيمة حجة فيما زل فيه حتى نبدعه، هات إن الطحاوي قامت حجة عليه حتى نبدعه، أما هذا قامت حجة؟ أما تعرف الفرق بين الجاهل والعالم؟ أما تعرف الفرق بين من قامت حجة وبين من لم تقل حجة؟ أما تعرف الفرق بين نوع معين في الأحكام؟ أما تدري أنك قد تقول كلمة الكفر وتكون كافرا؟ فيفرق بين النوع والمعين، الفرق قيام حجة، هذا قال كفرا وكفر، نفس الآخر قال نفس الكلمة ولم يكف، تدري هذا ولا ما تدري؟ هذا سب الله ورسوله وكفرنا، هذا سب الله ورسوله وأعذرنا، هذا سب الله ورسوله لكنه مكره، هذا سب الله ورسوله وهو مختار، هذا سب الله ورسوله لكن مجنون، هذا سب الله أخطأ أراد أن يسب والده فسب ربه، عرفت؟ يبقى متى تقول فلان قال وفلان قال والحكم اختلف؟ ما هو طبيعي طبعا، ما أنا بقولك أهو صحابي هو عمار وقع منه قول الكفر، وقع منه قول الكفر لكن ليس بكافر. طب آخر وقع من نفس القول وكافر لأنه ليس مكرها ولا شيء. رجل ادعى أن ربه عبد وأنه رب، فقال اللهم أنت ربي وأنا، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ومع ذلك ما كفر. رجل آخر ادعى الربوبية كفرناه، إيه الفارق؟ الدعوة واحدة لكن الحكم يختلف. لماذا؟ لأن هذا توافرت فيه الشروط تنتفي الموانع، وهذا لم يتوافر فيه الشروط تنتفي إيه الموانع. طب ننظر إلى أجوبة الشيخ. نعم،
قال الشيخ اعلم
هذه 9 الحقيقة أو 9 أسئلة، هذه 9 أسئلة كل سؤال منها يعالج بعدا ما. أجاب الشيخ رحمة الله عليه، المفترض أصلا 9 أسئلة دول الحقيقة لو أنت بتجيبهم جواب المفصل دول يأخذوا إيه، مش هقول بقى رسائل يعني، يمكن كل سؤال يأخذ رسالة، لكن الشيخ بعلمه ورسوخه كان ماذا؟ نعم، فأجاب رحمه الله.
قال اعلم أرشدك الله أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي هو العلم النافع ودين الحق الذي هو العمل الصالح، إذا كان من ينتسب إلى الدين منهم من يتعانى بالعلم والفقه ويقول به كالفقهاء،
ويقول به كالفقهاء، منهم من يتعانى بالعلم والفقه يعني يتعلم ويصبح عالما وكذا كالفقهاء، ومنهم
من يتعانى العبادة وطلب الآخرة كالصوفية،
يعني يتعاطى العبادة وطلب الآخرة كالصوفية. طبعا الصوفية أصحاب عبادات مخترعة، لكن عندنا عباد وليسوا بفقهاء موجود، يبقى في علماء وفي عباد. نعم،
فبعث الله نبيه بهذا الدين الجامع للنوعين
اللي هو العلم والعمل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما الهدى؟ العلم النافع. وما دين الحق؟ العمل الصالح. نعم،
ومن أعظم ما امتن الله به عليه وعلى أمته أن أعطاه جوامع الكلم،
أعطاه جوامع الكلم، الكلمات المختصرة الحاوية للمعاني الكثيرة، الكلمات المختصرة الحاوية للمعاني الكثيرة. نعم، ولهذا العلماء يذكرون فائدة وهي ماذا؟ وهي أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى لكن بشروط، منها ألا يتعبد بلفظه، ألا يكون لفظه متعبد به، يعني تأتي عند الصلاة على النبي في الصلاة وتذكره بالمعنى، اللهم صل عليك يا حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، الصلوات التحيات لله والصلوات الزاكيات الطيبات المباركات وكذا، لا هذه يقولها باللفظ، الأذان باللفظ، فما يتعبد بلفظه لابد من الاتيان بلفظه. ولهذا في حديث البراء بن عازب لما علمه النبي ذكر عند نومه وقاله بنبيك الذي أرسلت، فأعاده البراء فقال وبرسولك الذي أرسلت، قال وبنبيك الذي أرسلت. الأمر الثاني أن يكون من جوامع الكلم، لأن جوامع الكلم تراد لهذه الألفاظ فلا تتصرف فيها، حينئذ ستخرج عن كونها جوامع للكلم. الأمر الثالث أن تكون عالما بالمعنى حتى لا تحيل. طيب،
فيذكر الله تعالى في كتابه كلمة واحدة تكون قاعدة جامعة يدخل تحتها من المسائل ما لا يحصى.
وده اللي احنا نبهنا عليه كثير يا إخواني، إنه العلم كليات أولا ثم تأتي الفروع تسقط على الكليات، اللي هو ماذا؟ بناء الفروع على الأصول، هذا علم أصلا، بناء الفروع على الأصول، حتى تتقن جواب فرع لابد أن تكون ماذا؟ متقنا ماذا؟ أصله الذي تنطلق ماذا؟ تنطلق منه، الذي تنطلق منه. فالفروع تبنى على الأصول، الكليات، القواعد الأول، قواعد فقهية، قواعد أصولية، قواعد العلم عند الحديث قواعد المحدثين، في الفقه قواعد الفقه، في التفسير مناهج المفسرين وقواعد المفسرين، لابد أن يكون عندك القواعد الأول. نعم،
وكذلك يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلمة الجامعة، ومن فهم هذه المسألة فهما جيدا فهم قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وهذه الكلمة أيضا من جوامع الكلم، إذ الكامل لا يحتاج إلى زيادة.
الله أكبر، الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، وإذا كان التعبير بأكملت فليس فيه نقص بوجه من الوجوه، ومن جاء بشيء ثم نسبه إلى الدين وليس من الدين فقد طعن في هذه الآية لأنه كان ناقص ثم جئت أنت بزيادة. ولهذا هذه الآية ورد بها على البدع: اليوم أكملت لكم دينكم. أنت تستحسن أشياء تقول هذه من الدين، طب كيف من الدين وغابت عن الصحابة؟ كيف من الدين ولا تمتد في كتاب ولا سنة؟ يبقى أنت تستدرج الآن على ماذا؟ على النصوص الشرعية. نعم. ولهذا هذه الآية آية عظيمة محكمة فيها الثناء على دين محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاء في الصحيح أن أحد اليهود قال لعمر رضي الله عنه: عليكم معشر المسلمين، نزلت آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يعني شهادة للدين، شهادة بكمال دينهم. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. قال: والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو قائم بعرفة، يوم جمعة وهو قائم بماذا؟ بعرفة. يعني اجتمع عليه إخوان عيدانه، نزلت في عيدين، في يوم جمعة ويوم عرفة. نعم، عيد أسبوعي وعيد سنوي. نعم.
فعلم منه بطلان كل محدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما أوصانا بقوله عليكم بسنة.
طبعا محدثين في الدين بما ليس منهم، لا كما يقول على الجمعة فقه غريب جدا في حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. خرج بفقه عجيب جدا، قال إيه؟ انظروا لأحاديث النبي، النبي ما قال من أحدث شيئا فهو رد، إنما من أحدث، ولا قال من أحدث في أمرنا هذا شيئا، إنما قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. إنما لو كان منه يبقى ليس محدثا. فلما تأتي مثلا أنت تحتفل بمولد النبي، هذا منه ولا ليس منه؟ منه، منه، مش ما ليس منه. لأن تعظيم النبوة في الشريعة، تعظيم النبوة في الشريعة. لما تأتي أنت تحتفل بأي مولد من هذه الموالد، سواء نصف من شعبان ولا ليلة 27 ولا إلى آخره، يبقى ده منه. طيب صلاة الرغائب وكذا، يبقى ده منه. الصلاة على النبي مثلا صلاة محدثة، يبقى ده منه. المهم طالما أنه منه يرجع لدليل عام، يرجع لأصول، يرجع لكذا، طالما أنه إيه؟ منه يبقى براء. إنما ما ليس منه هو ده المحدث. يمثل علي جمعة هذا بأمثلة، يقول لك مثلا، يعني مثلا عندي الشافعية، مثلا الشافعية بعد صلاة العشاء يصلون ركعتين صلاة على الغائب، مذهبهم كده، بعد صلاة العشاء يصلون ايه؟ ركعتين، يصلون اقصد الصلاة على الغائب، اقصد صلاة الجنازة على الغائب، على اعتبار ان اي واحد في الامة دفن ولم يصلي عليه يبقى كده ايه؟ صلينا عليه، يبقى صلاة على الغائب اقصد صلاة على الغائب، صلاة الجنازة يعني، بعد العشاء يصلي صلاة على الغائب. طيب وده عندي شافعية اهو، طب في دليل خاص؟ لا ما فيش دليل خاص، لم يرد عن النبي انه كان يصلي بعد العشاء ماذا؟ صلاة الغائب. يبقى كده ايه؟ هذا منه، لان من بنصلي صلاة الغائب على وننوي بهذا، لا اشكال فيه، لا اشكال فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اخبرني عن عمل تعمله وكذا، وارجع عمل تعمله، فاني قد سمعت صوتا عليك بين يدي في الجنة، او سبقتني بها الى الجنة. فماذا قال؟ فكر بلال، ماذا عندي، ماذا عندي؟ ثم قال: ايوه افتكرت، اصلي ركعتي، ما صليت نقضه الا وتوضأت وصليت ايه؟ ركعة. هي دي بقى. طب ده النبي ما عرفوش كده، النبي ما كانش بيعمل كده، ما عرفوش كده، هو فعل هذا، يبقى ده من ايه؟ منه. وهكذا صار يستدل بما الرجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال: سمع الله لمن حمده، قال: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا كذا، قال: لقد ابتدروها بضع وثلاثون ملكا كذا. طب النبي ما عرفوش كده، لكنه ما ليس بدعة. ليه؟ لأن منه. يبقى النبي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما قال من أحدث من هذا شيئا، إنما قال ما ليس منه. يبقى الخارج عن الدين هو الذي يكون بدعة أي محدث، وما ندري هيكون الخارج عن الدين إيه. ليه؟ ولهذا احنا قلنا كده على الجمعة: هات شيء عند 73 طائفة جميعا ما ليس منه. التعطيل هيبقى منه لأنه تنزيه لله، والتمثيل هيصير منه لأنه إثبات ما أثبت الله ورسوله، والجبر هيصير منه، والقدر هيصير منه، والخروج هيصير منه، كل شيء يصير منه، لأن ما من أصلا وحد البدعة ما هو إخوان طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يعني يريد السالك بها التقرب إلى الله. إذن هكون هذا كله إيه؟ طيب ده الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا منه فعلا منه وليس بدعا. ليه؟ لأنها صارت منه لما أقرها من هو منه. النبي من اللي أقر هذه؟ النبي. طب أنا محتاج النبي بقى يقر، أنا محتاج كده أو ربنا ولك الحمد والشكر يا رب، محتاج بقى نبي يقول لي براءة، مفيش، يبقى كده الشكر دي جاي منين؟ كده محدث. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. طب أنا محتاج واحد يقر هذا، أقولك مش هو سيدنا، يبقى ده مين؟ هو ده سيدنا، يبقى ده مين؟ طب وليس منه لأن اللفظ تعبدي. في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، طيب دي ليس منه، لا ده منه، لأن محمد سيدنا، هو مش سيدنا ولا إيه؟ عنده أو في ذلك شك، ولهذا بدأت يركزوا على سيدنا محمد، وكأن إحنا بننكر إيه؟ سيدنا محمد. واحد معدي بعد الخطبة يقوم عليه وأنا واقف عند المسجد كده معدي، اللهم صل على سيدنا محمد، أنا وكأن بغيظك يعني، خد بالك، اللهم صل على سيدنا محمد، لا شك، بس ده موضع ايه؟ خاص، موضع توقيفي. لماذا لم يقل بلال بين يدي النبي اشهد ان سيدنا محمد رسول الله؟ اما كان موقرا لرسول الله؟ اما كان عارفا بانه سيدنا؟ ما كان عارفا بهذا؟ يبقى اذا هذا كله صار من السنن باقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الكرسي التي الشيطان اخبر بها رسول أبا هريرة رضي الله عنه عند نومه صارت سنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستدلال بهذا في غير محل، لأننا نقول السنة إما قول وإما فعل وإما تقرير، هذه سنة، إنما بدعكم خارج عن القول والفعل والتقرير. عرفتم يا إخواني؟ هذا كلام واضح. لكن هذه شبهات على فكرة قد يطرحها واحد ولا تستطيع الجواب عنها، صعبة، قد تطرح بعض السنة، ولهذا هما ولهذا هما بيذكروا شبههم. ما يلزم أن يذاكر الدين كله، إنما يلزم أن يذاكر دينه، يلزم يذاكر دينه، فبيحبر دينه وبيخدمه بكل لفظة. أما الدين ده عند العلماء الربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون كتابه، فتلاقي الخارجي مختص بشوات، وتلاقي المرجئي مختص بشوات، وتلاقي القضي، وتلاقي الجبري، وهكذا. كل واحد منهم يذكر ايه؟ دينه، دينه، ولهذا يخدمه بكل ما أوتي من قوة. طيب نعم، ايه هذا؟ ما انا ما رجعت كتب الشافعية، وهل هو عن الشافعية ولا الشافعي؟ لأن احنا زي ما قلنا دايما احنا نقول خلي بالكم ان هذا الحساس، الشافعي ورد عنه ذلك، ولا الشافعية بقى يدخل لك معتزلي أشعاري، ما هم دلوقتي ما هم أمة نفسهم، فيهم الأشعاري الصوفية دول، فيهم الأشعاري وفيهم المالكي وفيهم الحنفي وفيهم وهكذا، تجد هذا فيه. ففي النهاية هيكون ده كذا، فممكن تبحثوا، شوفوا ابحثوها كده، هل فيه عند الشافعي صلاة الغد بعد صلاة العشاء ولا لا؟ نعم. هو بيعارض، هو بيدخلها، لأن كل حاجة لها أصل في الدين. البدعة هذه المتعلقة بالنبي وكذا، يبقى ده دخل في تعظيم النبي، ولهذا هم أضافوها. يبقى قال لك إيه في البدعة لما هم جم يعرفوها، هيبقى البدعة المحدثة في دي اللي ما فيها نص او اصل، او اصل تحت الاصل بقى دخل كل حاجة مش أنا بحب ربنا بس كده يكفيني مش أنا بحب ربنا ومحبة الله العبادة مش أنا بحب رسول مش أنا بحب آل البيت كلمة تحت أصل دي خلاص ندخل في فئة ممكن تحت أصل بس لا تكون مصادمة النهاية للدليل وتكون من عمل السلف الكرام اللي هو ليس داخلة في حد الايه في هذا الحد اللي هو يلزم له التوقيف يلزم له. يعني انا النهارده لما اجي احارب بطائره او بصاروخ تقول لي بدعه ما هي داخله تحت اصل واعد لهم صراطهم من قوه مثلا يبقى داخله تحت ايه اصل الاعداد اصل الاعداد اما اجي النهارده اطبع مصاحف واجمعها تيجي تقول لي ده بدعه مات النبي ولم يطبع مصحفا اقول لك الصحابه فعلوا هذا ولم يفعلوا ايضا بدعه لان هذا من حفظ القران فيكون من المصالح ايوه انا برضو ديني مصالح اللي فعلها الصحابه وسادات الامه ليست المصالح التي تخترعها انت نعم
ولا فعلم منه بطلان كل محدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه كما اوصانا بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي
لأنه يعلم أن سنة الخلفاء الراشدين لن تخرج عن سنته سنة الخلفاء الراشدين لن تخرج عن سنته ولهذا قال عليكم بسنتي وسنة إيه؟ الخلفاء الراشدين لأن الخلفاء الراشدين ليس لهم سنة خاص والنبي له سنة خاص إنما سنة الخلفاء يعلم أن النبي أنها لن تخرج عن ماذا؟ عن سنته نعم
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفهم أيضا معنى قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإذا كان الله سبحانه قد أوجب علينا أن نرد ما تنازعنا فيه إلى الله أي إلى كتابه وإلى الرسول أي إلى سنته علمنا قطعا أن من رد إلى الكتاب والسنة ما تنازع فيه الناس وجد فيه ما يفصل النزاع
لا هو السؤال الأول بيقول إذا رأينا حديثا في بعض الكتب مثل الأداب أو شرح الأربعين أو الأخير إيه علاقة هذا بالكلام اللي بيقوله الشيخ هو الشيخ سئل عن سنة البدعة هو الشيخ سئل عن كمال الدين ونقصانه هتجيب بهذا ما الجواب يا أخواني الجواب يا أخواني اللي احنا بننادي به دائما أبدا ما هو يا حسام يرد إلى محكمات بها يجيب عن كل سؤال الأول عايز أؤصل عندك مصدر الاستجابة أنت حينما يأتيك كتاب السنة حينما يأتيك الدليل ماذا تستطيع أمامه هل يا ترى ديننا هذا في نقص أو وتام أو كامل ما يحتاج إلى اختراعات الناس أو آرائهم يبقى انتبه يبقى هو بيؤصل للقاعدة العامة اللي يبنى عليها بعد ذلك اي نعم يعني انا اقول لك مثلا انت حمولتك كم شنطه مش لازم اجيب الباخره الاول يبقى عندي الباخره الاول والباخره معده وجاهزه وبعد ذلك اقول لك انت هتبقى معاك وزن قد ايه وده وزن قد ايه بحيث يبقى هنتكلم على الفروع بعد ماذا بعد انضباط الاصل نتكلم على الفروع بعد ايه بعد انضباط الاصل نعم ولهذا اذكر الشيخ الالباني جاء واحد من حزب التحرير تقريبا وجاء ينظر يعني وكذا فالشيخ قال أول حاجة قبل ما يبدأ قال طيب إن تنازعنا في شيء نرجع إلى ماذا نرجع إلى ماذا يلف ويدور قال يا أخي إحنا إذا تنازعنا إذا اختلفنا نرجع إليه ما الذي سيرجح بين كلامنا أبدا يا أخواني ما ينطق بشيء أبدا قال له أفي الله شك هو بيقول ايه بيقول كل حاجة مختلف فيه الرجل فالشيخ الألباني قال له أفي الله شك يعني لو جيت أنا وأنت نتنازع مثلا في صفات الله أو أفي الله شك فهرب الرجل ومضى ولم يحصل نقاش لأن فعلا إذا اختلف نرجع ليه أنت سلفي بتاع ثورات وأنا سلفي أحذر ثورات طب إحنا هنختلف نرجع ليه تعال نتفق الأول قبل ما نتكلم في مسألة الثورات نتكلم الأول نحن الآن المرجعية تكون إيه؟ ما الذي يفصل بيني وبينك؟ هتقولي أنت مدخلي أقول لك يا عم لك علي ألا أتي بكلمة واحدة لربيع بن هادي المدخلي هذا لك علي مش أنا مدخلي؟ لك علي ألا أستدل بالمدخل، وأنا ملزم أن أتيك بفقه السلف في صدر الأم. ممكن أتفق أنا وأنت على أي كتاب سلفي؟ إيه رأيك أحمد بن حنبل كان مدخليا؟ لا ما كانش مدخل. طيب إيه رأيك في كتاب أصول السنة؟ لا كتاب جيد. إيه رأيك نرجع إليه؟ إيه رأيك نرجع إلى شرح أصول اعتقاد السنة جماعة للالكائي؟ إيه رأيك؟ إيه رأيك نرجع إلى السنة الخلال؟ إيه رأيك نرجع إلى شرح السنة البربهاري؟ ولو مش هي عندك هنجيبها لك، ولو هي عندك مستخبية لأني لم تقرأها هنقرأها لك، مش مشكلة اللي انت عاوزه. انما لو هي عندك وانت قارئها وبتعاندها فلا سبيل لنا عليك، مش هنعرف نصل الى شيء. يبقى ارحنا، يبقى ارحنا، ما لم تكن متقيا خيرا. ولهذا السلف نهوا عن جدال اهل البدع، مهما يقول لك تعال بس وانا سافحمك، افحم نفسك انت، لست في شك من دين. قال رجل من اهل البدع لأيوب تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. نعم.
وهذه كلمات يسيرة تحتاج إلى بسط طويل وتشير إلى حظ جليل، وإنما قدمتها لأن من عرفها انجلى عنها.
وإنما قدمتها لماذا بقى المقدمة دي قبل الجواب؟ وده العالم الرباني يا أخواني، خدها فائدة، اكتبها كده فائدة. العالم السلفي يربي بالعلم ولا يلقن فقط العلم. العالم السلفي ايه؟ يربي بالعلم ولا يلقن فقط العلم. الفقيه زي ما قال العثيمين في موضع، الفقيه بيختلف عن القاضي. القاضي بيحكم، يقتل، يسجن، يؤخذ الحق، هذا قاضي. لكن العالم مربي فيأخذ الموضع يربي به، القاضي بيحكم به، تمام. لكن العالم بيربي، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. نعم.
وإنما قدمتها لأن من عرفها انجلى عنه إشكالات كثيرة في مسائل لا تحصر، منها بعض هذه المسائل المسؤول عنها من ذلك جواب،
من ذلك جواب
المسألة الثانية. إذا اختلف كلام أحمد وكلام أصحابه فنقول في محل النزاع التراد إلى الله ورسوله.
المسألة الثانية اللي هي ماذا؟ اللي هي إذا وجدنا روايتين عن إمام أحمد مختلفتين أو أقوال أصحاب مختلفة، وكل يدلي بدليل، هذا بيدلي بدليل في الرواية هذه وهذا بيدلي في الدورة، طب هل يجوز العمل بكل منهما؟ وإذا حكى بعض العلماء مثل صاحب الفروع أو غيره كلام الإمام أحمد أو الأصحاب في مسألة ولم يذكر استدلالهم على ذلك بشيء، أو ذكر أن فلانا قال كذا وفلانا قال كذا بضد القول الأول، ما الحكم في ذلك؟ إذا قال صح أو المذهب كذا هل يعمل به أم لا؟ نعم.
إذا اختلف
أي بس دي منهم، إن مشايخ الشافعية علموا تلاميذهم أن يصلوا كل يوم بعد العشاء أربع تكبيرات على من مات المسلمين ولم يصلي، فكل يوم ليلا صلوا صلاة الغائب كهيئة صلاة الجنازة تماما، ويقولون في نيتهم كذا وكذا. يقول عليه مذهب السادة الشافعية، لا هو ده نقله، وقد يكون، بس احنا نريد ماذا؟ نريد ان احنا نرجع الى اصل كتب الشافعية. هل هذا في كتب الشافعية فعلا؟ وهل هذا قول الشافعي ولا لبعض الشافعية؟ في فرق ايضا احنا كما قلنا بين صلاة الغائب، صلاة على الغائب حتى ولو صلى عليه، صلاة على الغائب مذاهب فعلا، صلاة على الغائب في اصل صلاة مذاهب، لكن احنا بنتكلم عن الصلاة على الغائب كل يوم بعد العشاء، هل هذا فعلا ثابت عن الشافعية ام لا؟
ها؟
أيوة.
قال الشافعي في كتاب الأم ولنصلي على غائب إلا أن يموت ببلد لا يصلى عليه فيه،
الله أكبر.
فنصلي عليه نحن.
الله أكبر. ده في الأم
في المجلد الأول صفحة 322
قال
ولا نصلي على غائب إلا أن يموت ببلد لا يصلى عليه فيه فنصلي عليه نحن.
يعني إذن الشافعي رحمه الله تعالى لا يرى الصلاة على الغائب إلا في حالة واحدة وهو إيه؟ إذا لم يصلى عليه. إذا لم يصلى ده نص الشافعي تمام. لكن مذكور هنا عن الشافعية أنهم يرون الصلاة على الغائب كل يوم كل يوم حتى ولو لم تعرفه لكن على من لم يصلى عليه من المسلمين يبقى نية عامة كده. فلهذا احنا نقول شوفوا كده يعني هل هو ورد عن الشافعية أم لا. يبقى هنا الشافعي رحمة الله عليه لا يرى الصلاة على الغائب إلا إذا لم يصلى عليه. ولا شك أن هذا أرجح الأقوال أرجح الأقوال لأن النبي صلى على النجاشي كما في الصحيحين. لماذا يا إخوان؟ لأن النجاشي لم يصلى عليه. نعم.
قال إذا اختلف كلام أحمد وكلام أصحابه فنقول في محل النزاع التراد إلى الله والرسول لا إلى كلام أصحابه ولا إلى الراجح.
إذا اختلف كلام أحمد وكلام أصحابه يعني كلام الأصحاب بخلاف كلام أحمد. طبعا أصحاب إيه؟ أصحاب في المذهب أصحاب دول في المذهب ها؟ فاختلف كلام الأصحاب عن كلام أحمد هنعتبر إيه والمذهب هيكون إيه ها؟
فنقول في محل النزاع التراد إلى الله والرسول لا إلى كلام أصحابه ولا إلى الراجح المرجح من الروايتين والقولين خطأ قطعا وقد يكون صوابا. وقولك إذا استدل كل منهما بدليل فالأدلة الصحيحة لا تتناقض.
يبقى إذن إذا اختلف كلام أحمد وكلام أصحابه في عندنا مسألة عملية ومسألة علمية. طب يا إخوان عندنا مسألة عملية ومسألة علمية. مسألة عملية في التعبد يكون بماذا؟ بكلام أحمد ولا بكلام الأصحاب ولا بكلام من؟ ومسألة علمية تحرير مذهب أحمد إذا اختلف الأصحاب مع قولهم مع قول أحمد. يبقى عندنا إيه الآن مسألتان مسألة علمية وهي إيه وهي العمل باختلافي عند اختلاف أحمد واختلاف الأصحاب العمل بالدين ماذا أصنع؟ أعمل بما دل عليه الدليل سواء كان مع كلام أحمد أو كان مع كلام أصحاب أو مع غير أحمد والأصحاب أيا كان. ده من جهة عملية أعمل بما دل عليه الدليل. طب من جهة علمية هنا المسألة ديت هي الحقيقة نريد أن نحرر مذهب أحمد يطول المذهب يكون منسب إلى أحمد ولا المذهب منسب إلى الأصحاب. نشوف كلام الشيخ يقول وقد يكون يقول لا إلى كلام أصحابه إنما يكون في الرد إلى قول الله قول رسوله ولا إلى الراجح المرجح من الروايتين والقولين. يعني هقول مثلا الراجح عن أحمد الروايات في فرق برضه من مسألة علمية زي ما قلنا نسبة المذهب فيكون الراجح عن أحمد الروايات وبين إيه وبين الراجح من جهة العمل. فيقول حتى ولو كان إلى الراجح من الروايتين والقولين خطأ قطعا وقد يكون صوابا. وقولك إذا استدل كل منهما بدليل على الرواية هذه والرواية هذه مع أن الظاهر والتناقض فالأدلة الصحيحة لا تتناقض. هذا محكم هو بقى. هذا ماذا محكم فالأدلة الصحيحة إيه لا تتناقض بل يصدق بعضها بعضا. لأن الأدلة يا إخواني هذه عبارة عن كتاب وسنة. الكتاب طبعا كله صحيح والكتاب الآية لا تعارض الآية. طب والسنة فيها الصحيح وفيها الضعيف. طب السنة الصحيحة لا يعارض بعضها بعض. طب إذا تعارض ضعيف مع صحيح تركنا الضعيف لأنه لا يصلح مقوما لماذا للصحيح. هذا من جهة الثبوت. هذا من جهة الثبوت أولا. طب ثانيا من جهة الدلالة فأنت قد يكون في ظاهر الأدلة ما يوجب التعارض عندك أنت يظهر لك التعارض وفي حقيقة الأمر ليس هناك تعارض فهذا ناسخ ومنسوخ. يبقى ما في تعارض نعمل بالناسخ ونترك المنسوخ. هذا خاص وعام يبقى نعمل بالخاص ونترك العام في هذه. هذا مطلق ومقيد يبقى نعمل بالمقيد ونترك الايه. انما نصان صحيحان متعارضا ولا يمكن الجمع بينهما هذا مستحيل. الله قال أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم طيب بل شد بعضهم لكن قد يكون
أحدهما أخطأ في الدليل.
نعم
لأنه إما استدل بحديث لم يصح.
أيوة.
وإما لأنه فهم من كلمة صحيحة
مفهوما مخطئا. يبقى استدل بالدليل هذا لكن على فهم إيه؟ مثل ما استدل الخوارج مثلا وما يقتل مؤمنا متعمدا استدل بدليلهم في الكتاب لكن فهمه إيه؟ تكفير القاتل بدليل خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وهو الطرد من رحمة الله يبقى فيه خلود وفيه طرد وكذا أخذ من هذا إيه؟ تكفير صاحب المعصية اللي هو القاتل. لكن هذا فهم خطأ هذا فهم باطل. ليه؟ لأن لابد من جمع الأدلة فنقول هذا وعيد. أما أنه كافر ليس بكاف بدليل وإن طائفة المؤمنين اقتتل فسماهم المؤمنين مع الاقتتال بدليل فمن عفى له من أخيه فجعله أخا مع الاقتتال. يبقى ممكن أنت يظهر التعارض للدليل ها واحد أنك تستدل بدليل ضعيف وده لا يصلح مقاوما. اثنين أن تستدل بفهم ضعيف. احنا مثلا بنذكر مثلا أدلة كثيرة جدا متواترة على ايه السمع والطاعة والأمور وإنجار. عندنا بقى حديث ابن مسعود ستجدون بعد أثارة وأمورا تنكرونها حاجات كثيرة جدا بالأدلة. يوم هو يسد كل هذا ويجي لك لا أنتم بتخبوا بعض الأحاديث. بنخبي ايه؟ بنخبي اعظم شهداء حمزه. انت قلت يا شيخ هذا اعظم شهداء حمزه ورجل قام الى سلطانه فامره ونهاه فقتله وكلمه حق عند سلطان جائر. شو بتخبوا هذه؟ نقول احنا لا نخبي شيئا. انت فهمت ايه؟ فهمت اهو رجل قام الى سلطان فامر ونهاه. طب الاول كده بدايه امر ونهاه مش خرج عليه مش عزل مش قتل امر ونهى مش ضرب وطعن ده ابتداء يعني. يبقى الامر هنا ماذا؟ تعال ننفذ الحديث. رجل قام الى سلطان. سلطان ده جاء قام الى سلطان ولا قام على سلطان؟ قام الى ولا قام على؟ قام على ولا قام الى؟ الى سلطان. انما انت قمت على سلطان. اثنين قال سلطان فاعتبره سلطان مع كونه جائرا وانت لا تعتبره سلطان. يبقى قام الى قام على اثنين سلطان وانت لا تعتبره سلطان. فامره ونهاه وانت طعنت وضربت وخرجت وقلت ارحم لكن امر ونهى بموجب الشريعه فقط حينئذ هذا شهيد. وهذا الحديث ايضا قام الى سلطان يبقى عنده وليس في الميدان. انت ما قمت الى سلطان انت قمت في الميدان. يبقى قام الى انت قمت على قام الى يعني عند. توضح بقى الروايات الاخرى كلمة حق عند سلطان جاء. يبقى عندنا الشرط الاول هو قام الى وانت قمت على. طب الثاني قام الى اذا عند. طب الثالث سلطان وانت لا تعتبر سلطان. الرابع أمره ونهاه وانت خرجت عليه طعنته وضربته واستعملت البلوتوف وغير ذلك. طيب نجيب الأثر الثاني عشان نكمل الشروط وهي كلمة حق. كلمة وانت جعلتها رصاصة حق وانت جعلتها باطل لأن كلمة ارحل باطل. عند وانت جعلتها بعيدا جعلتها في الميدان. سلطان جائر وانت جعلت السلطان الجائر ليس سلطانا جعلت الجائر ليس سلطانا. يبقى مين اللي خالف النصين انا ولا انت؟ يبقى انت. اما انا لا يعارض هذا ما ذكرته لك فليس هناك دليل يكتمه اهل السنة. قال العلماء اهل السنة يذكرون ما لهم وما عليه واهل البدع يذكر ما ويذكر ما عليه. أدى واحد اثنان ليس فقط أهل السنة يكتمون لا النصوص دي طالما أنها صحيحة يكتمها للسنة ليس فقط لا بل يستدل أهل السنة بها عليك طالما أنها ثبتت. فكما قال ابن تيمية كل دليل يستدل به الخاص أنا ملزم أن أقلبه عليه. شريطة أن يكون ما استدل به صحيح، زي ما احنا شفنا من الصين دول قلبنا عليهم ولا ده هم ندموا أن هم قالوا أنه احنا جبنا الأفضل، ندموا تاني، ندموا ليه؟ لأن طلع عليهم، طلع عليهم مش لهم، طلع عليهم. فالنصوص لا تتناقض طالما أنها صحيح، لا ثبوتا ولا ماذا ولا فهما، لكن يأتي العام والخاص ويأتي المطلق والمقيد ويأتي الناسخ والمنسوخ وهكذا الدلالات فيما يتعلق بالفهم. نعم، رضي الله عنه عمر ماذا قال في الحديبية؟ اصطحب دليلا معه، اللي هو دليل ايه؟ دليل ايه؟ رؤية النبي اننا سندخل مكة، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم رؤياه صدق. طيب، فلما جاء الاتفاق مع سيدنا عمر وها مرجع، جاء عمر يراجع النبي، يا رسول الله أليس قد لم تجارة منها؟ أليس نحق من بطل؟ أليس؟ قال بلى. قال ألم تعيدنا أن ندخل المسجد الحرام؟ تمام، أهو معنا النص، أهو وعدتنا أن ندخل المسجد الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. قال وهل وعدتك هذا العام؟ يبقى الدليل يحتاج إليه تقييده معين، إيضاح. قال لا، قال فإنك داخله ومطوف به. يبقى من أجل هذا هتحمل حديث هذا على خصوصية، هتحمل حديث هذا على تقييد، هتحمل حديث على وهكذا. نعم، وبالجملة
فمتى رأيت الاختلاف فرده إلى الله والرسول، فإذا تبين لك الحق فاتبعه.
طيب الشيخ لم يذكر الإجماع، يعني فرد إلى الله والرسول، فرد إلى الله والرسول، لأن هذا النص، فأنت لا تتشين فرده إلى الله ولا الرسول. النص فيه الإجماع، تعرف فرده الله والرسول فيه الإجماع. في الإجماع فين؟ قول الله عز وجل فإن تنازعتم فرضوا الله ورسول، معناه إذا اجتمعتم فهو حج. يبقى الرد إذا تنازعنا إلى نص عشان نرجح الأقوال، لكن إذا لم نتنازع فقولنا الحق الذي لا يخرج عن قال الرسول. يبقى هنا الله قال فإن تنازعتم، يبقى قوله تعالى فإن تنازعت في شيء فرضوا الله ورسول نفسه دل على الإجماع، فلا تقل الله لم يذكر الإجماع، إنما قال فرضوا الله ورسول. الله لم يذكر القياس، قال فرضوا الله ورسول. قلنا فرضوا الله ورسول متى؟ يقول فإن تنازعت، معناه فإن اجتمعتم، فقولكم ليس يخرج عن قول الله وقول الرسول، فتكون الآية دليلا على ماذا؟ على الإجماع. وإذا لم يتضح لك هذا خذ من النصوص الأخرى، ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أنتم أمة شهداء على الناس. نعم إيه إيه وبعدين تمام احنا بنتكلم في حكم صلاة الغائب يا أسامة، احنا الآن اللي بنبحث فيه حكم صلاة الغائب ولا تحرير كلام الشافعية بس؟ خلاص يبقى هو ده، في كلام في الشافعية عندك؟ فاحنا جبنا الآن كلام ماذا؟ الشافعية نفسه في الأم الآن، إن لا يصلى على الغائب إلا إذا إيه؟ لم يصلى عليه. تمام نعم.
قال فإذا تبين لك الحق فاتبعه، فإن لم يتبين واحتجت إلى العمل فقلد من تثق بعلمه ودينه. وهل يتخير الرجل؟
طيب قال فإذا تبين لك الحق فاتبعه، أنت رجل عالم هتبين لك الحق اتبع الحق، ولا تأتي إلى قول فلان وعلان. هنا الشيخ ابن عبد الوهاب حنبلي في الفقه، لكن هنا قال اتبع مذهب أحمد، ما قال إيه؟ الدليل. طيب ثم قال فإن لم يتبين واحتجت إلى العمل، انتبه لم يتبين الترجيح بين قولين عندك، طيب كويس هتوقف، بس انت محتاج للعمل، يعني الآن سأعمل، محتاج أعمل هذا الشيء ولا لا أعمله؟ حينئذ ماذا؟ فقلد من تثق بعلمه ودينه. فيجوز فهنا يلزمك التقليد في هذه الحالة، من تثق بدينه وعلمه هاخد بقى ايه من أطلع هسأل الشيخ فلان وأخذ بقوله في العمل، لأن لابد أن أعمل الآن. أنا الآن ما ترجح لي في كلام العلماء في من قدم السعي على الطواف في الحج، في من قدم السعي على الطواف. أنت عندك حديث أن رجلا أيضا قال يومها يا رسول الله لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، قال طوف ولا حرج، لكن حديث فيه إشكالية في من جهة الثبوت وكذا في مقال، ثم من جهة الدلالة أنه ما في سعي إلا وراء طواف، السعي يكون مرتب على الطواف، لا أن الطواف يرتب على السعي، فلذا يدخل من جملة. فأنا مثلا ما ترجح عندي لا من جهة من جهة الثبوت ولا من جهة الدلالة، ماذا أصنع؟ وأنا الآن فعلا نسيت فقدمت، ماذا أصنع؟ يبقى أسأل هنا العالم. طيب، وهل يتخير الرجل،
وهل يتخير الرجل عند ذلك أو يتحرى أو يقلد الأعلم أو الأورع؟ فيه كلام ليس هذا
شوف موضوع. شوف ده كلام العلماء، ده كلام رصيح. إخواني العلم محتاج صبر، محتاج صبر ومحتاج ملازمة ومحتاج طول عمر. اوعى تقول أنا بقالي 30 سنة بطلب علم. طب أبو يوسف الآن مات، طب أبو زرعة الآن مات، طب أحمد الآن مات، لم يستغني أحد عن هذا عن العلم من هؤلاء الإماء لحظة. سفيان عندي شوف عند لحظات الموت واحد ذكر حديثا سحب له كده، قالوا حتى في هذا الوقت؟ قال نعم، فإن مت فقد مت على خير، وإن حييت فقد كتبت خير. لو أنا هعيش فقد كتبت خير، طب لو أنا مت فقد مت على خير. شوف إلى هذه اللحظة سفيان يلقى شيخة أول ما يلقاه قال له حدثني حديث أبي العشراء، فحدثه. طب بعد ذلك قال من أنت؟ قال أنا سفيان الثوري. قال سفيان الثوري ما منعك أن تسلم علي أولا؟ قال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن تحدث. فهم بيحسبوها في اللحظة. فشوف الإمام محمد، وأنا بصراحة يا جماعة أنا طريقتي في التدريس أنا مندوب مبيعات، أنا مش عايز أدرسك يا مسعد، أنا بروج للسلف، أنا بروج للعلماء، أنا بستفيد من طريقتهم عشان نعمق إيه فينا، ولا حد ممكن نسأل ونمشي ونبين. لكن الواحد بيحاول صراحة إن هو ينقل مسألة. شفت اللي بيبقى التاجر الناصح كده بيجي، مش بقى الواحد يبقى قاعد في الدكان يبيع، عندك شوف عندك في الرف، شوف عندك في الرف هتلاقي موجود، هي فعلا موجود. بالله عليك البيع ده ينفع؟ طب انت ايه رايك؟ والله انت براحتك، عايز تاخد ده موجود، عايز تاخد ده موجود. طب وده بكام؟ ده ب 700 وده ب 7. طب اخد انه احسن يعني؟ والله انت حر براحتك. هو ده بيع ده؟ لكن البيع من اول ما تدخل انت تعال فضفض بكام بكام، مالكش دعوه بكام يا عم، بس اتفرج بس، تعال 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 بتفرج وتشوف بقى. ابيع البضاعه كويسه، هي غاليه صحيح بس خلي بالك دي بضاعه مهمه جدا جدا ودي جميله. انت هتقول غاليه بس ده هتقعد معاك 5 سنين، دي ارخص بس تاخدها منك ايه. طب جه برضه الارخص اللي عايز بقى الرخيص برضه تزينها له، دي 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 كويسه مش هضحك عليه، بس دي ب 700، دي ب 7 بس خدها برضه يا سيدي. انت ما معكش الا اليوم ب 7، بكره ربنا يمنعك ب 700، خدها برضه هي كويسه لانك بس انت حافظ عليها بقى، اما حاجه تحافظ ايه عليه، لو حافظت عليها تستمر ايه ما يعني اللي انت وهكذا. يبقى انت مندوب، مندوب بتقدر تبيع بتقدر تسوق. فاحنا محتاجين في هذا العصر اللي احنا فيه ضعف يا اخواني، واحنا يعني حول علمائنا، انما من انت ومن هؤلاء؟ فنحتاج ان ايه، ان يتم تقديم منهج السلف للناس، نقدمه للناس مش نقراه على الناس، مش نصنف فيه على الأرفف. انت محتاج تقدم المنهج، وبعدين المنهج مشجعك، المنهج مخليك يا صغير يا صغير قد كده، مخليك كبير قوي، مخليك ولهذا كل تروح كل مكان ايه المداخلة، انت رايح فين النهارده؟ لا ده الشيخ هشام جاي هنا، بتشام البيه اللي بتاع جاد بالسنة، اوعى تروح ده بتاع جاد بالسنة، بتاع جاد بالسنة، جاهد السنن؟ لا يا اخي مش جاهد السنن، لا بتاع جاهد بالسنن. طب ما يبقى راجل محترم اهو، يعني ما قالش جاهد السنن، جاهد بالسنن. طب واللي بالسنن ده ايه عيبه؟
ايه عيب؟ ما هو يا اخي اسطوبه كان بيقولها لابو عبيده رضي الله عنه، كان بيقول لابو عبيده وكان مش عايز يجاهد، بيقول له ما تجاهدش عشان انت ما فيش جهاد شرعي، فين الرايه وفين القدره؟ قال انت مراك ده 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 هشام بيه، لا ده صالح راك بيفهم، لا احنا كنا يوم 7 اكتوبر مش فاهمين الكلام ده صح، عشان كده حرام. طب انا هقول لك النهارده جاي بسنة 10,000 مره، وريني اللي هيرد عليا. ولا واحد بعد ما اتدمرت. عرفت بقى ان الجهاد الشرعي جه بأدلة تبين. ايه رايك انا بقى رايح الرد جاي فين؟ ده انا هركب له الوقت. تعالى يا ابني بقى، انا عمال لا لا يا توك، انت منحرف انت. صحيح تمام.
الدنيا كلها احنا
لازم هي الدنيا كلها هتشاركهم، يبقى الدنيا كلها هتمشي فين؟ لكن خلي لا مش هتبقى الدنيا كلها، هيبقى من اراد الله بحقا فهم. ولهذا احمد نحم كانت الدنيا كلها فين؟ لكن اصل احمد ما به يستقيم المستقيم، الدنيا كلها فين؟ ولهذا ما تعملش في حساباتك الدنيا، اعمل في حسابك الدين والبلاغ عن رب العالمين، كتاب وسنة، فهم سلف الأمة. واللي انت تقوله النهارده غريب بكرة مش هيكون غريب. ما هو ده محمد بن عواب اللي أول ما طلع كان إيه؟ مش ده اللي كان المحارب؟ مش ده اللي كان كاد يقتل؟ مش ده اللي كان كذا؟ مش ده اللي دولة مصر الحديثة زي ما بيقولوا محمد علي وعياله هم اللي حاربوا ابن عبد الوهاب وراحوا هناك وقتلوا من قتله؟ والنهارده احنا بنقرأ مين؟ في مصر هذه بنقرأ إيه؟ اقرأ ابن عبد الوهاب، ولغاية النهارده بنحارب ابن عبد الوهاب، لكن بنقرأ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. هو وضع الكلمة ومات، لكن بقيت ايه؟ بقيت تدرس، بقي درس في احد الاخوة سبحان الله جزاه الله خير. احيانا تأتي كلمات كده جميلة، احد الاخوة جزاه الله خير بعت يعني لسه الوقت قبل ما ابدأ الدرس بالضبط سبحان الله بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله فضيلة الشيخ، شكر الله لكم جهدكم وغيرتكم على السنة والدفاع عنها والذب عنها مع غلو الثمن الذي ما ترك لكم حبيبا ولا صديقا، بل تحول الأخلاء إلى خصوم وأعداء، لكن لا يضرك وإن كانت الخسارة أعظم وأعظم إذا كان مكسبك من وراء ذلك هو رضا الله جل وعلا. فوحدتك اليوم وغربتك التي أنت فيها ليست بأشد من غربة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أهون من غربة القبور وأهون من أهوال يوم القيامة. أعانكم الله فضلت الشيخ وسدد رميكم ونصر الله ونصركم الله. إذا كان جيل اليوم لا يفهم فسيأتي جيل الغد ويفهم، كما فهمت الأجيال المتأخرة كلام الأجيال المتقدمة. فكلام ابن تيمية لم ينتفع به الكثير من أهل زمانه، بل أكثرهم عاداه، ولما مات وانقضى زمانه جاءت أجيال فهمت كلامه وحملت رسالته وقضيته. تعلمت منكم يا شيخ أد ما عليك ولا عليك، وأنت كذلك فضل الشيخ أد ما عليكم ولا عليكم، وارمي بذرة الحق وسينزل الله غيثا مغيثا ينبتها وينميها حتى تثمر ثمرا مباركا، ثبتكم الله وسددكم وعصمكم من الزلل والخطأ والانحراف وجعلكم الله منار الحق وسيفا بطارا للباطل. يعني هذه رسالة عظيمة. الأخ ده أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه، مريض نسأل له الشفاء أولا. وهذا الأخ يعني رزق حسا وإن لم يكن ممن يواظب على دروس يومين لبعده لأن من محافظة نائية، لكن عنده متابعة. الأخ هذا لا حصل على لغة عربية، كل لغة عربية، ولا حصل على هذا، لكن ما شاء الله الله أتاه فصح سلفية إن شاء الله أحسبه كذا يقرأ عنده فصح سلفية ما شاء الله. ويمكن لو سألت في اللغة اللي كتب هذا الكلام يمكن لو سألت في أدنى لغة ما يعرف الجو فيه، لكن تخرج منه كلمات تشعر أن إيه؟ أن إمام في اللغة سبحان الله العظيم. شوف الكلمات كما نسمعها جميعا يعني، فالله المستعان يعني. نعم. فيقول ابن عبد الوهاب وهل يتخير الرجل عند ذلك؟ الأول قال إذا تبين لك الشيء ترجع إلى الله قال رسوله. طب إذا ما تبين واحتجت إلى العمل فقلد من تثق بعلمه ودين. طيب أما أقلد من أثق بعلمه ودين من هو بقى؟ هل يتخير الرجل عند ذلك؟ يعني هذا أو ذاك؟ يعني عندك قول شافعي وأحمد هياخد قول شافعي أو يأخذ قول أحمد مخير أو يتحرى فليتحرى الصواب فليبني أو يتحرى يكون له ميل لهذا أكثر من هذا. أو يقلد الأعلم. أنا عندي إن هذا أعلى من هذا يبقى قلد الأعلم، أو الأورع الثاني عنده ورع زائد. شوف يا أخوان التقسيمات دي كلها أقوال العلماء. هل أتخير إذا لم تبين لي، هل أتخير أي واحد وأعمل بأحمد قول أحمد أو الشافعي وكذا ويكفيني هذا، ولا أنظر إلى أتحرى فآخذ بالأغلب على ظني، ولا أقلد الأعلم، ولا أقلد الأورع؟ فيه كلام ليس هذا موضعه، ونقول موضعه في هذه المسائل هذا خير الرجل عند ذلك أو يتحرى إن كان له غلب الظن ولو تحرى فليبن عليه، فإن نبيكم قد قال فليتحرى الصواب فليبني عليه. وكثير من الأحكام تبنى على غلبة الظن، مو بلازم تصل فيها إلى اليقين، لكن غلبة الظن تكفيك. طب إن استوى الأمران وما عندي أستطيع أن أتخير بين هذا وذاك، وليس عندي غلبة الظن أو كذا، أقلد من؟ أقلد الأعلم فيما يحتاج إليه، وأقلد من أورع فيما يحتاج إليه من ورع في المسألة. يعني إيه؟ يعني الأحوط، أخذ بهذا أحوط. يعني مثلا أتعامل المعاملة ديت ولا لا، مشتبه عليه ربا ولا حلال، خلاص سيبها، لأن إن كانت حلالا وتركته فما خسرت شيء، وإن كانت حراما وفعلته يبقى اتركه، خذ الإيه، يبقى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فتبين بهذا جواب المسألة الثانية والثالثة والرابعة. طيب نشوف الثانية، ولهذا هو بدأ بالثانية ليه؟ كأنه جمع التسعة أسئلة فجعلها أبوابا. يبقى المسألة الثانية إذا وجدنا روايتين عن أحمد كذا إلى آخره. طيب اثنين إذا فسر بعض أصحاب معنا حديث برضو اختلفوا في التفسير. طيب ده ثلاثة. طيب والرابعة قول ما إنكر في السجاد وعلى المشهد أو قلد مجتهدا حينا وميتا وكذا وكذا إلى آخره، يعني مثل ما يقع برضو اجتهاد في هذا، فهل أنكر ولا لا ولا ما أنكر؟ فجرع على الموضع واحدا، هو أنك كرجل مسلم إنما تأخذ ما دل الدليل وإيه؟ ما دل الدليل عليه. إذا لم يتبين لك ما دل الدليل عليه، هل بقى تأخذ تتخير ولا تأخذ بالأعلم ولا تأخذ بكذا ولا بكذا ولا كذا إلى آخر ذلك؟ فهنا رد الرد المجمل على هذه الإيه؟ على هذه المسائل. نعم، مع أننا نزيد بيانا كما قلنا في مسألة الاجتهاد، وهل في إنكار في مسائل الشهادة ولا لا. أولا لابد أن نفرق يا أحبتي بين مسائل الاجتهاد ومسائل الاختلاف، فلا يصح إطلاق لا إنكار في مسائل الاختلاف، ويصح إطلاق لا إنكار في مسائل الاجتهاد. طب ما الفرق؟ ما الفرق بين عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف وعبارة لا إنكار في مسائل الاجتهاد؟ مسائل الاجتهاد هي مسائل الخلاف القوي، يبقى لا إنكار بمعنى لا تبديع لا تضليل. ليه؟ لك قول وأنا لي قول، أنا أدلل على القول أدلل على قولك وهكذا، زي كل مسائل فيها الخلاف المعتبر. طبعا ما فيش حاجة في العقيدة خلاف معتبر، عشان بس ما تفرحش الشيخ يظهر هيقرب مننا هو بقى. الحمد لله الشيخ بيقول المسائل الخلافية ما ننكرش فيه الاجتهاد. خلي بالك اسمها الاجتهاد مش الاعتقاد، اسمها الفروع مش الأصول، انتبه برضو يعني. عشان كده هنقلك المسائل التانية اللي هي الإنكار في مسائل الاختلاف، لا فيها الإنكار ما يصحش اطلاق. أنا بخالف الأشعرة تقول لي لا إنكار، أنا بخالف الجخاري تقول لي إنكار، يبقى في مسائل الاختلاف لا، قد يكون مبتدع وسن، قد يكون خطأ وصواب، قد يكون كافر ومسلم، كيف لا إنكار فسا؟ يعني محمد بن عبد الله ما ينكر على الكفار؟ يعني أهل السنة ما ينكرون على 72 طائفة؟ ما هي دي مسائل اختلاف ولازلوا مختلفين، وإنه من يعش من بعد فصار اختلافا كثيرا، فلا تنكروا ولا فعليكم سنة سنة الخلفاء الراشدين. يبقى هنا دي فائدة جميلة، فائدة ها التفريق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. ما هو الفرق ها في الإنكار؟ نعم ها هينكر في مسائل اختلاف ومسائل اجتهاد. ومسائل اختلاف هتكون من الاختلاف الشاذ الضعيف، ومسائل اجتهاد في الخلاف القوي. ولهذا البعض يوم يقول في مسائل اختلاف هل ينكر، يقول لك فيه تفصيل، فإن كانت كان خلافه قويا فلا إنكار، وكان خلافه ضعيفا ففي الإنكار. ممكن يقول كده، والتعبير ده صح لو قال كده، لو فصل تمام. لكن نقول له ضع عنوانا للمسائل اللي فيها الخلاف قوي، ألا وهي مسائل اجتهاد، عشان ما تختلف، عشان ما تستبكش مع إيه. يبقى عندي مسائل اختلاف ودي فيها إنكار، وعندي مسائل اجتهاد ودي لا إنكار فيه. أو هتفصل بقى، أنت عايز تفصل تقول الاختلاف على قسمين، معتبر غير معتبر، المعتبر لا إنكار فيه، وغير معتبر فيه الإيه، فيه الإنكار. طيب الأمر الذي بعد ذلك أيضا، طبعا من كلام الشيخ كان مجمل، إذا وجدنا روايتين عن إمام أحمد مختفى أو قالنا أصحابه مختفى وكل يدلي بدليل، هل يجوز العمل بكل منهما؟ وإذا حكى بعض العلماء صاحب كذا كذا وذكر فلانا قال، ما الحكم في ذلك إذا قال الصحيح أو المذهب كذا؟ أولا عندنا مسألتان كما قلنا، مسألة تحرير مذهب أحمد، ودي بتحصل بحسب إيه؟ تقرير أصحاب وتقديم ذلك في المذهب والرواية الظاهرة عند الإمام وهو إلى آخره، كما نص الأئمة أصحاب المذهب على ذلك. أما مسألة الراجح بقى من جهة علمي عملية، فإننا نتخير ما دل عليه الدليل من الروايتين، أو لو كان ما دل عليه الدليل خارج قول أحمد فإننا نأخذ ماذا به ولا ما ونرد قول أحمد إذا ظهر ذلك. طب إذا اختلف العلماء بتفسير لفظة أيضا نلجأ إلى الترجيح بما دل عليه ماذا، بما دل عليه الدليل. فهذه لفظة في حديث الإغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فسرت بالغضب وفسرت بالإكراه، ونقول كل منهما إغلاق. فالغضب الذي هو أعلاه حتى أغلق عليك عقلك فلم تشعر بما أخرجت، يقال لك طلقت تقول أنا ما طلقت، هذا إغلاق ولا يقع به الطلاق، بخلاف بدايات الغضب فإنه يقع به الطلاق. يبقى هذا نوع إغلاق، أغلق عليك عقلك. وهل إذا اشتد الغضب مع وجود عقل يلحق بالإغلاق أم لا؟ نزاع. يبقى عندنا الغضب ثلاثة أقسام، غضب هو بدايات فلا نزاع في وقوع الطلاق فيه، وغضب وإغلاق لم تعد تعي شيئا فلا نزاع في عدم وقوع الطلاق فيه. وغضب مسك السكينة كسر إزاز البيت ها وطلق، طلع ده يقع ولا يقع؟ ده نقول برضو فيه تفصيل، إذا أخرج كلمة وهو يدرك وألا يخرجها فحينئذ ماذا يقع؟ وإذا أخرج الكلمة ولا يتحكم في إرجاعها فهي خرجت بدون وعي، بدون وعي يعني خرجت، ويعني من الصلاة خرجت على وجه صاحبي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، خرجت منه ولا يريدها لكن طلعت، فهذه ماذا؟ لا تقع، ويكون حكمه هذا، حكم هذا الرجل. طيب أما في مسألة الطلاق ثلاث، ثلاث طلقات مجموعة هل تقع ولا لا تقع، وحديث ابن عباس وكذا كان طلاق على عهد رسول الله، فإنه لم يجب الشيخ أيضا لا دي الستيج الخامسة والرابعة، أما هو قال إيه؟ قال الثانية والثالثة هي تفسير بعض الصحابة شيئا. طب والرابعة قال إيه؟ اللي هو لا إنكار في مسائل اختلاف، نقع بقى عند الطلاق أحسن. يبقى دي الثلاث مسائل شرحنا ما يحتاج إلى شرحه، وأوضحنا زيادة على إيضاح الإيه؟ الشيخ. طيب قال
وأما المسألة أيوة. الأولى
مين اللي قال كده؟ يبقى أنت ما فهمتش أي حاجة يا محمد، أنت مفترض تطرد الآن، تطرد الآن. أي مسألة مش مجمع عليها يبقى يكون مسألة ايه اجتهادية؟ ما احنا بيان ان في المعتبر خلاف المعتبر وغير المعتبر، كل منهما الخلاف والاجتهاد غير مجمع عليه. لو مجمع عليه لا داخل في مسائل خلاف ولا داخل في مسائل اجماع. طب تمام نعمل ايه؟ هتبقى خلافية؟ طب يا ابني انت بتلف حوالي نفسك ليه؟ الخلافية دي فيها خلاف معتبر وخلاف غير معتبر. ما احنا بنقول ايه يا محمد من ساعتها؟ ها؟ كيف خلاف غير معتبر؟ يعني أن الخلافة فيها ضعيف، لكن لم ينقل فيها إجماع، نقل فيها نص، نقل فيها قواعد، نقل فيها لم يذكر فيها الإجماع، ليس دلوها إجماع، دلوها النص، دلوها القاعدة، دلوها كذا. انتبهت؟ ما كل مسألة تقول دل عليه كتاب السنة والإجماع، في مسألة تقول دل عليه الآية، في مسألة تقول دل عليه السنة، في مسألة وهكذا. نعم نعم، لكن في أقوال تخالف إجماعات أو نص لا قطع الدلالة، هذه نجزم بماذا؟ برد هذا، نقول هذا فيه الإجماع، هذا النص قطعي فيه ولا عبرة بقول إيه؟ بقول آخر. آه طبعا، لأن الأدلة متعددة، مش إجماع، مش كل إجماع، في إجماع وفي نص قطعي، فما فيش في اجتهاد، لا اجتهاد في مورد النص القطعي، وهذا يكون مثل الإجماع في يعني في الدلالة عدم جواز مخالفة. وفي بقى نص ظني الدلالة، طب والمخالف ضعيف ما عنده حجة تقاوم هذا. نعم نعم، اعذارا تعمل ايه بقى؟ في صلاة ومرة تبدأ هو، طب هو ده الاورع او الاحوط؟ طيب خلاص يبقى ما تعملش، ما تخيرش بين الصفات، لان قطعا ولا ريب النبي ما فعل هذه مرة وهذه مرة وهذه مرة، النبي يفعل هذه يفعل تلك، يبقى إذن أنت تخالف ما عليه النبي، وقد توافق بس بدون دليل، موافقتك ليست سنة ومخالفتك مخالفة للسنة، لأن الموافقة ما تكون سنة إذا كانت بعلم، موافقة بناء على علم أو معتبر علم أعرفه أو شيخ أسأله إذا لم يكن عندي علم أعرفه به المسألة فشيخ أسأله. تمام، انت لما تعمل بكل هذه اللي هي لا تجتمع معا، يبقى انت قطعا خالفت مكان على النبي، مستحيل يكون النبي بيفعل كل هذه الاشياء. غير دي مسألة، غير انت الان مأمور بالصلاة في ثوب طاهر، عندك ثوبان الان، ثوبان احدهما طاهر والاخر نجس، ان كان عندك غلب الظن هيلزمك واحد بس اللي هو ما غلب على الظن، طب ما عندك غلب الظن، ما عندك ده زي ده، فقطعا لو انت اخترت قد تختار الثوب اللي يكون نجس، تعمل ايه؟ تصلي الصلاتين قطعا، انت هنا صليت ايه؟ في ثياب صحيح، طب وصلاتك في الثياب اللي هو غير صحيح لم تتعمدها، يبقى هنا لما قال لك صلي الصلاتين لان احداهما صحيحه قطعا، لكن انت ما تعمل هذه الصفات المختلفه، فين الصحيحه قطعا؟ مش موجود، مش موجود، مش موجودة صحيحة قطعا، هذه مش موجودة. ليه؟ أحيانا يقول في من يرى الافتراش في الجلستين، في من يرى الطارق في الجلستين، في من يرى الافتراش في الوسطى والتورق في الأخير. تمام، فأنت تقول أفعل هذا أفعل هذا أفعل. طب ما جايز أنه قول من هذه الأقوال هو الأرجح، وقد يكون الراجح في ذلك هو جمع بين قولي مثلا، فمن أجل هذا نقول هذه الأقوال صحيح أن نخرج عن الحق وينبغي ألتزم، لكن بعينها ما أدري، فأنا إذا لم أترجع عن شيء أسأل أحد من أهل العلم الأعلم الأورع وأخذ بكلام وحينئذ تكون إحالة شرعية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، أما المسألة الأولى،
ولو أما المسألة الأولى فإن كان صاحب الكتاب ثقة مأمونا ونسبه إلى الصحيحين وغيرهما جاز العمل بقوله ولا أحد منع ذلك. وأما المسألة الخامسة،
يعني هل يجوز الأخذ بالإحالة إلى الصحيحين لو أنا بقرأ في أي كتاب خير الصحيحين وقال مؤلفه بأن هذا في الصحيحين، هل يجوز أن أعمل بكلامه ولا لابد أرجع وأتحرى وأنظر ولو لم نقف على الأصل؟ يعني قال والله لو كان ثقة مأمونا ونسبه للصحيحين وغيرهما جاز العمل بالقول ولا أحد منع من ذلك. يعني متخصص، يعني مثلا أنا الآن بقرأ في هذا الكتاب والشيخ الألباني قال رواه البخاري، فلي أن أخذ بقول المتخصص حتى لو بنى بعد ذلك وهم الشيخ فقد عملت بالجائز اللي الشارع سمح لي. الله قال يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فسيق من بين فتبين، معناه أن الثقة العدل إيه؟ بأخذ قول. تبين فرضنا أن واحد من الثقات العدول دول أخبر بخبر له هوى فيه، يبقى هذا ما غبته عليه، أما أنا فعملت بماذا؟ بما يلزمني. ما الذي يلزمني؟ أن خبر الثقة مقبول وعليه نأخذ بخبر الثقة. فلو جاء أحمد ابن عبد الحليم بن تيمية يقول رواه البخاري، أو ابن القيم قال رواه البخاري، أو ابن عبد قال رواه مسلم، أو كذا، أو الألباني قال، أو شاكر قال من المتخصصين أو لا، فإننا أخذ بقوله ولا يلزم أن أرجع إليه إلى الأصل. نعم.
قال وأما المسألة الخامسة وهي قول من قال لا إنكار في مسائل الاجتهاد فجوابها يعلم من القاعدة المتقدمة.
طبعا دي عندنا المسألة الرابعة.
فإن أراد القائل مسائل الخلاف كلها فهذا باطل يخالفه إجماع الأمة.
إذا وهي قول من قال إنكار في الاجتهاد فجوابها يعلم من القاعدة المتقدمة، فإن أراد القائل مسائل الخلاف كلها فهذا باطل يخالف إجماع الأمة، اللي احنا قلناه يا إخوان، اللي احنا قلناه المسائل الخلاف كلها، اللي فيه خلاف قوي وخلاف ومعتبر وخلاف غير معتبر، يبقى كده خالفت الإجماع.
فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف أو أخطأ كائنا من كان.
صحيح.
ولو كان أعلم الناس وأتقاهم، وإذا كان الله
حتى لو كان أعلم الناس ينكر عليه. ابن عباس أنكر على معاوية لما كان يمس جميع الأركان، ابن عمر أنكر على أبيه، سالم ابن عبد الله بن عمر أنكر على أبيه وأنكر على جده، ابن مسعود أنكر على أبي موسى، أبو موسى أنكر على ابن مسعود، وهكذا. نعم.
وإذا كان الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وأمرنا باتباعه وترك ما خالفه، فمن تمام ذلك أن من خالفه من العلماء مخطئا نبه على خطئه وأنكر عليه.
لا شك ينكر عليه إذا كان مخطئا. نعم.
وإن أريد بمسائل الاجتهاد
نقول ولو كان صحابة، يا أخوان ابن عباس كان يفتي بأن الربا ربا النسيئة وليس عنده ربا فضل، حتى أعلم بالحديث. وعمر رضي الله عنه كان يرى أن الجنوب لا يتهمم وأنكر عليه من عمار. نعم.
وهل أريد بمسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب فهذا كلام صحيح؟
صحيح. ليه بقى مسائل زي ما احنا قلنا كده، لو احنا عبرنا وفهمنا الفارق وعبرنا بمسائل خلاف السائغ بينها مسائل اجتهاد ومسائل خلاف غير السائغ بينها مسائل خلاف اصطلاح، يبقى هنا لا انكار في مسائل اجتهاد والانكار حاصل في مسائل الخلاف. نعم.
لا يجوز للانسان ان ينكر الشيء لكونه مخالفا لمذهبه او لعادة الناس، فكما لا يجوز للانسان ان يأمر الا بعلم لا يجوز ان ينكر الا بعلم.
يا سلام، كلام جميل.
وهذا كله
فكما لا يجوز ان تأمر الا بعلم فلا يجوز ان تنكر الا بعلم، كما انه لا يجوز ان تجرح بلا علم فكذلك لا يجوز ان تعدل بلا علم. مش المعركة بس الى دعاة التجريح، طب ودعاة التعديل كذلك. فالمجرح بلا علم مردود عليه، والمعدل بلا علم، والمقبول ان تجرح بعلم وان تعدل بعلم. مش بقى مسك لي بقى سلامة الصدر واللسان. فانا الشيخ رضي الله عنك شيخ وانت على راسي من فوق، انا مش عايز اتكلم في حد، لاني اصل التجريح ده ممكن. طب والتعديل ما هو نفسه، انت قدمتي اما تقدم اما تقدم تاجر الخمور زوج لبنتك، انا ادمهولك وده مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال والمسلم، وانا ما ودي يمكن ربنا يهديه لما هيناسب الشيخ فلان والعلان، ربنا يهديه على ايده، انا مش عايز اجيب في سيره حد. لا مقبول هذا؟ جالك شريك حرامي معروف نصاب يشاركك وخبرك، فانت بتسالنا عنه وانا عارف حاله، اقول لك والله سبحان الله هذا ربنا استحق عشان ما اتكلمش في حد. فالتعديل بغير بينه جريمه والتجريح بغير بينه جريمه، والحق ان تعدل وان تجرح بعلم وورع. نعم، لان بعض الناس بس النغمه اللي عنده ايه الى غلات التجريح بس، هذا اللي عنده الى غلات التجريح، فيش الى غلات التعديل ابدا. نعم،
وهذا كله داخل
كما كان البعض يقول كده، انا احب الناس كلهم، انا احب الناس ايه كلهم، حتى الكافر بحبه بس من وجه يعني، خد بالك. وهكذا هذا يصلح هذا ما يصلح. الله ما قال تحب الناس كلهم، الله قال ترجو الخير الناس كلهم، انما قال في المحبه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني يحبون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا أباهم أو أبنائهم أو إخوانهم، عشان يعني الله فرض علي ماذا؟ بغض هؤلاء في الدين ولو كانوا أقرب الأقربين. يبقى كيف تحب الناس كلهم؟ بأي منهج؟ في الكتاب هذا ولا في السنة؟ نعم،
وهذا كله داخل في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم.
نعم،
وأما المسألة السادسة وهي قولك وإذا ورد حديثان متضادان مثل حديث القلتين وحديث بئر بضاعة، وهذه عبارة لا ينبغي أن تقال.
طبعا حديث القلتين إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، هذا الحديث. وحديث بئر بضاعة لما سئل النبي عنه فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم نعم، كان لي إيه طول عمري لي رأي واحد. هات خلينا لما نأتي إن شاء الله. نعم،
وهذه عبارة لا ينبغي أن تقال، وحاش كلام الله وكلام رسوله من التضاد، بل كله حق يصدق بعضه بعضا، والواجب على المؤمن في مثل هذا أن يحسن الظن بكلام الله وكلام رسوله ويقول كما أمر الله آمنا به كل من عند ربنا، فإذا تبين له الحق فليقل به وليعمل به، وإلا فليمسك وليقل الله ورسوله أعلم، فإن الله تعالى ابتلى الناس بالمتشابه كما ابتلاهم بالمحكم.
الله أكبر الله أكبر، ابتلاهم بالمتشابه كما ابتلاهم بالمحكم بما خفي دلالته، ابتلاك بما خفي دلالته حتى يعلم من يخاف بالغيب، حتى يعلم من يسير على الطريق الصحيح فيرد المتشابه إلى المحكم، وبين من يستدل بالمتشابه على رد المحكم. ولهذا ليه القرآن متشابه محكم؟ قد يقول قائل لماذا لا يكون القرآن كله محكما حتى لا يكون شيء خفي على الناس؟ أولا نقول لك ولو كان كله محكما بل من أظهر ما يكون أيضا فمنهم مهتد وكثير من فاسق، لكن هذا ابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب. نعم،
ليعلم من يقف حيث وقفه الله.
الله أكبر الله أكبر.
ومن يقول على الله بلا علم. نعم، قد يرد حديثان متضادان
زي ما احنا استدلنا كده، اللي واحد شوف جايب يقول لك من احدث في امر هذا ما ليس منه فانه رد، وكانه علم، ولكن النبي لم يقل من احدث من هذا شيئا، نقل ما ليس منه، انت يهالك ان ده علم، وانما هو ماذا؟ استدلال زائغ على عمله الباطل بالتحريف والتلبيس. ما زي المشركون كده، قال لك لا يعني انت هيبقى حلال اللي احنا بنذبحه بايدينا ومش حلال اللي ربنا عز وجل بيقتله، يعني نقتله بايدينا حلال يقتله الله حرام، طب ده ينفع برضه؟ ده ينفع؟ يبقى المفروض اللي بيقتله الله ده ايه؟ احل، عشان يقول لك الميته بقت مباح، يعني انتوا تبيحوا اللي انتوا بتقتلوه بايديكم تذبحوه، واما اللي بيقتله الله ايه؟ او كلام وبيخلق. شوف يا اخواني لكل ساقطه لاقطه ولكل داعية من يستجيب له؟ والله اطلع كده قول عبد الشيطان، مش في عندنا عبد الشيطان؟ مش كان فيه فكر موجود طائفة اسمها عبد الشيطان؟ الشيطان يعني أبو جهل ما كانش عبد الشيطان صراحة، ما قولش أنا من عبد الشيطان، ده بالعكس عبد الأنداد وقالوا من عبدهم إلى يقربون إلى الله مش إلى الشيطان. هؤلاء شفعون عند الله مش عند الشيطان. طب الناس دي كلها أتباع أو عبد الشيطان مش إخوان، عبدت الشيطان ووجد من عبد الشيطان. الإلحاد مفيش الله، مفيش الله. فأي دعوة لها إيه؟ كل من جلس جلس له. طيب ده هو كده بس يا محمد؟ تعال. وجمهور الضلال أكثر من جمهور المستقيمين. الشيخ ده عنده 5-6 والشيخ ده إيه؟ عنده 5-6 برضه، بس أدوار، أدوار. ده عنده 5-6 أفراد وده عنده 6 أدوار، عنده 5-6 أدوار يعني كمان كده. وإن تطع أكثر من واستدركوا متى على 3 كلهم في نار إلا، يبقى هو كده. نعم
نعم قد يرد حديثان متضادان ولكن أحدهم
يعني شوف أول طلاب الشيخ الغديان الأصول الأول في المملكة والعالم السلفي، طلاب الشيخ ابن الأطرم الفقيه من هيئة كبار العلماء، دول مجالسهم إيه؟ أحد أحد وممكن واحد. إيه والله وممكن لا شيء. مرة رحت درس الشيخ غديان كان الظهر، ظهر خميس، الشيخ لقيته ما قابلني في نص المسجد كده ما فيش حد. مرة الشيخ الأطرم في درس الفجر رحت ما لقيتش حد، أدركت الشيخ على الباب بيته هو راح بس، فيا شيخ ما في درس وكذا. والله أنا كنت طبعا من صنف مسجد تاني يعني على مانيك. فالشيخ قال والله أنا بعتذر أني تعجلت يعني اليوم وكذا، ودول العلماء كبار، روح بالسة مش عارف ايه وعباس وكذا، هتلاقي المسجد مقفول من امتى. نعم 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 صحيح صحيح. نعم
نعم قد يرد حديثان متضادان ولكن احدهما
ايضا الشيخ قدم من مقدم هنا قبل ما يجيب الجواب الخاص في حديث القلتين وبيضعه، اصل عندك الاول ان الحق لا تعارض ابدا طالما صح الحديثان وطالما النصان صحيحان. طيب ننظر بقى الى قواعد الترجيح، ناسخ ومنسوخ، مطلق ومقيد، عام وخاص وكذا. طيب ثم قال نعم قد يرد حديثان متضادان ولكن احدهما ليس بصحيح. يبقى هنا يا اخواني يبقى ما في تضاد لانه حديث واحد هستدل به، يبقى احدهما صحيح والاخر موضوع ضعيف، يبقى اطرح الضعيف واستدل بصحيح. اذا لا تعارض. طب هما صحيحان بقى، صحيحان ومتضادان، صحيحان احدهما يبيح والاخر يحرم. يقول وقد يكون احدهما ناسخا لكنه قليل جدا، يبقى حديثان صحيحان لكن احدهما نسخ ايه الاخر، ومع ذلك لا يرد المنسوخ الا وقد يرد ما يبينه. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فزوروها بعد النه، امر بعد النه، لكن النبي جاي. وقد يأتي البيان في النص وقد يأتي البيان في نص، قد يأتي البيان في النص كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه، يبقى البيان هنا نسخ فين؟ وقد يأتي البيان في نص، نص آخر، نص آخر اللي هو يعني المنفصل، فقد يكون متصلا وقد يكون ماذا؟ وقد يكون منفصلا. طيب وأما قولك ما يسوغ لمثلنا، ها؟
وأما قولك ما يسوغ لمثلنا فالذي يسوغ بل يجب ما وصفت لك وهو طلب علم ما أنزل الله على رسوله.
لا لا بربي الشيخ، بربي شيخ بيربي، مش بيجيب جواب زي ما بيقولوا اكاديمي كده وخلاص. واما قولك ما يسوغ لمثلنا، يسوغ لمثلنا ايه بقى؟ لما نرى هذا الحديث يعرف هذا الحديث في الظاهر، الذي يصوغ بل يجب بل يجب بل يجب ما وصفت لك، وطلب علم ما أنزل الله على رسوله، ورد ما تنزع فيه المسلمون إليه، فإن علمه الله شيئا فليقل به، وإلا فليمسك ويقول الله أعلم، ويجعله من العلم الذي لا يعرفه. فلو بلغ الإنسان في العلم ما بلغ لكان ما علمه قليلا بالنسبة إلى ما لا يعلمه. وقد قال تعالى وإن تتم العلم إلا قليلا. إخواني شوف، خذ وأما قولك دي خذ عليها سهم كده وروح بقى، كفيك النهاردة. هتجيب تمنها يا أحمد المشوار، جيب حقه، جيبنا حقه كده، بل وفوق 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 وفوق. خلاص لا هنقول تعبنا ولا انصرفنا، خلاص شيخ عزاز كده براء. كده خلاص. شوف يا الله يا اخواني، يا الله الله، لا يحرمنا لذة السلف ولا كتب السلف اخواني. والله العظيم الحاجات دي بتنزل احنا يا اخواني عمالين، احنا لنا شرط في التدريس برضو، ما بنحاولش نكرر الا في اللي احنا عايزين نقرر به. في كتب نكرر، في كتب الغالب الاصل عندنا دايما نجيب الجديد. ليه؟ عشان ما اخملكش بقى النهارده الرساله دي كانت احنا واخدينها قبل كده وكذا وبتاع. الحاجه الثانيه ان احنا في اضافه، ناخد على الحق 1000 كتاب، ليه ناخد كتاب واحد؟ فدايما كده. طب بنجيب الكتب دي كلها منين؟ كده الله بيفتحها يعني. اه والله يا اخوان يعني سيدنا العدوات ديت احنا يعني انا قاعد لقيت واحد بعت لي رساله فيها العنوان ده، بحثنا عن عنوان لقينا الرساله مطبوعه، ادي الرساله، ما بحثناش في المكتبه عنها. بتجيك كده اشياء يفتح الله عز وجل. فانا اقول شوف العباره دي تربي امه، العباره دي تربيني، العباره دي تربي امه. عشان كده يا اخواني ما تناموش، الله يكرمكم، اللي ما يحضرش الدرس يسمع درس، حط البتاعة دي تزقها في ودانك اوعى تسيبها، ما انت لازق التليفون في ودانك طول النهار، خد بالك، اوعى تسيب درس حتى لو انت مشغول بتاعك تسمع، لكن ده مهم. والله العظيم انا محبتي لاخواني اقول خسارة الكلام ده يفوت، خسارة ما ترباش على الكلام ده. ولهذا الحمد لله انا اول واحد بحضر دروس بفضل الله عز وجل، انا ما بغيبش ولا درس بفضل الله، اهو كم سنة ما غيبتش ولا درس الحمد لله فضل الله عز وجل، ما اقدرش اغيب اخيب. شوف يا اخواني، طيب ما يصغ لمثلنا اذا ظهر تعارض ادله وكذا. شوف القاعده الجميله الربانيه، فالذي يصوغ بل يجب ما وصفت لك، وهو طلب علم ما انزل الله رسوله. تعلم حتى تعرف ما تزول به التعارض ده، محتاج علم خاص، محتاج علم ناسخ ومنسوخ، محتاج علم مطلق ومقيد. اتعلم حتى تعرف، وطالع كلام العلماء وانظر ترجيحات العلماء، ورد ما تنازع في المسلمون إليه، فإن علمه الله شيئا فليقل به، إذا ظهر لك شيء قل به، وإلا فليمسك وليقل الله أعلم. حديث ابن عباس في الصحيحين، عارفين قصة مصعب الخضر في القرآن؟ طبعا كيف لا نعرفها ونقرأها كل جمعة؟ سببها أن موسى عليه الصلاة والسلام سئل بما فأجب بما يظهر له، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا. طيب مش قد يكون في واحد لا تعلمه؟ فعاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه، وقيل له بلى عبدنا خضر، مع انه على علم مسائل مش علم مطلق، يعني باعتبار كلي فموسى اعلم، باعتبار جزئي في مسائل فهو علم مسائل علمه الله اياه. قال الخضر انت على علم، انا على علم علمني الله اياه ولم يعلمك، وانت على علم علمك الله اياه ولم يعلمني اياه. يبقى القصه دي كلها راجعه الى كلمه الله عليه، اعتبره ربه إذ لم يضع منه ولم يقع في محرم، لأن هذا الظاهر له. قال وإلا فليمسك ويقول الله أعلم. سبحان الله. ولهذا قال ابن حجر فإذا في حديث جبريل لما سأل النبي عن الإسلام والإيمان وكذا، سألوا عن الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. يقول ابن حجر وفيه أن إيه؟ أن رد العلم إلى عالمه من الدين الذي يجب تعلمه، لأن في آخر الحديث هذا جبريل أتكم يعلمكم دينكم، فمن الدين الذي يجب تعلمه إيه؟ الله أعلم. أن ترد الإمام، ده من الدين. ولهذا كان السلف يعتبرون الله أعلم من العلم، ومن هنا سلفنا بعلم نطقه وعن علم وقف. خلي بال، يوم ما يسكت تعرف هذا العلم السكوت، يوم ما يتكلم تعرف أن هذا هو العلم. فهم سكتوا عن جهل، عدم تبين، لا سكتوا لأن الموضع، لأن العلم يقتضي أن تسكت. أمسكوا لأن العلم يقتضي أن تمسك، تكلموا لأن العلم يقتضى أن تتكلم. ويجعله من العلم الذي لا يعرفه. شيخنا الأطرم كان يربينا على العبارة دي، كان مربي. بس أقسم بالله يا أخواني، أقسم بالله، مهما كان الشيخ معدنا نفيسا، لو لم تكن محلا قابلا ما انتفعت. واعلم أنك الوادي والشيخ الغيث، وكل واد على قدر. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. فكان الشيخ يقول إذا سئل مسألة يعرفها يقول اجعلها من الكومة لمن يعرفها، اجعلها مع الكومة. مع الكومة يعني المسألة التي إيه؟ خلاص أول ما الشيخ يخليها مع الكومة يبقى خلاص، يعني الكومة التي إيه؟ لا نعرفها. نعم.
قال: وأما المسألة السابعة فكونها مروية عن الصحابة فمسلم ويكفي في ذلك.
السابعة بقى نرجع للسؤال، السابعة اللي هي إيه؟ الحلف بالطلاق. الحلف بالطلاق، ذكر شيخ منصور في شرح إقناع فيه نقرأ عن اختيارات ابن أبي العباس، قال: قال أبو عباس تأملت منصور صحيح أحمد فرته يأمر باعتزال الرجل مرتبه في كل يمين حلف الرجل عليها انتهى. فهذا من أبي العباس يدل على مذهب أحمد، يدل على صحة الحلف بالطلاق. ها يقول هنا:
وأما المسألة السابعة فكونها مروية عن الصحابة فمسلم ويكفي في ذلك ما ورد عن المحدث الملهم الذي أمرنا.
لا يبقى هو هنا الترتيب، لا ترتيب مخالف. هو بقى هنا ذكر مسألة الطلاق إيه ثلاث، ودي الخامسة. خلي بالكم دي الخامسة، يبقى هنا أما المسألة الخامسة. ها فكونها مروية اللي هو الطلاق بقى ثلاث، تمام. يقول: فكونها مروية
عن الصحابة فمسلم ويكفي بذلك ما ورد عن المحدث الملهم الذي أمرنا باتباع سنته ثاني الخلفاء عمر بن الخطاب، ولكن ليس في هذا ما يرد القول الآخر. وأما الحديث أيلعب
طبعا اللي هو ثاني الخلفاء عمر اللي هو الطلاق ثلاثا يقع إيه ثلاثة، ولم يخالف أحد من الصحابة، حتى ابن عباس لم يخالف، اللي هو روى حديث إيه كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاث وحيد. طب كيف بقى أنه ما في ما يرد الآخر؟ قال: وأما الحديث، ولكن ليس الحديث ما يرد القول الآخر. وأما الحديث أيلعب
بكتاب الله وأنا بين أظهركم، فهذا يدل على أن جمع الثلاث لا يجوز. وأما كونه ألزم بها فلم يذكر في الحديث، والذي يقول إنها واحدة لا يقول إن التلفظ بها يجوز، بل يقول هو منكر من القول وزور.
يعني كلاهما كلا الطائفتين يتفقان على أن الطلاق ثلاثا، ثلاثا هكذا أن طلق ثلاثا أو أنت طالق طلق طلق، أنه من الطلاق البدعي ولا يجوز. طبعا في بعض العلماء بيرى جوازه، طيب، لكن الجماهير على أنه من الطلاق البدعي كما في الحديث. ها
وأما
رد الإمام أحمد
رحمه الله ذلك بمخالفة
رويه له
فهذه مبنية على مسألة أصولية، وهي أن الصحابي إذا أفتى بخلاف ما روى هل يقدح فيه، والصحيح أنه لا يقدح فيه، فإن الحجة في روايته لا
في رأيه. وبالجملة
فالمسألة مسألة طويلة لعل المذاكرة
تقع فيها شفاها، يعني بقى إيه نتحاور فيها شفاها وكذا. فممكن احنا عندنا حديث ابن عباس كان طلق على عهد الرسول ثلاثة يقع ايه واحد، طب ابن عباس يفتي بينها ثلاث تقع ثلاثة، ده المقدم في مذهب ابن عباس رضي الله عنه، كما جاء عندنا في الرواية اللي ذكرنا السائل لما جاء رجل ابن عباس فقال ان عمي طلق ثلاثة، فقال ان عمك عصى الله واطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا. طيب جميع الأول في وقفة رواية وفي وقفة دراية. وقفة رواية فقد روى الطلاب ابن عباس الكبار عن ابن عباس أن طلق ثلاثة يقع ثلاثة. طب وهذه الرواية اللي هي في مسلم من رواية طاووس عنه، قالوا
كما قال أحمد هنا. أحمد ماذا قال بقى؟ أحمد قال رحمه الله تعالى لما قيله بأي شيء تدفع حديث ابن عباس، قال أدفع برواية الناس برواية الجمعة ابن عباس بوجوه خلافة، خلاف طاووس. ثم ذكر عن ابن عباس خلافة من وجوه أنها ماذا؟ أنها ثلاثة. يبقى من باب الرواية، من باب الرواية فقد روى تلامذة ابن عباس عنه أنها تقع ثلاثة. طيب، طب من جهة الدراية أن ابن عباس مع عمر مع الأمة أجمعوا على أنه يقع ثلاثة، على نقع إيه؟ ثلاثة. طب والأمة بعد الصحابة، يبقى ده وقع على الصحابة أنه اتفق عن ثلاثة فيقع ثلاثة، أمضاه عمر. وعن ابن عباس الراوي أنه ورد إيه؟ أنه ورد عنه أنه يطلق ثلاثة. طب وعن تلاميذ ابن عباس كلهم سوى طاووس ينقل الثلاث، طاووس ينقل واحد. هل هي هتكون من باب مخالفة الراوي لما روى فيكون قوله رأيا وروايته رواية فتقدم الرواية على رأي؟ هذا لو أنا كنا نقول بقى بهذا يا محمد، ده اللي احنا عشنا عليه ظهرا طويلا الحقيقة، وسنبسط الكلام وسأقول لكم يعني كيف يأتي العجب في مثل هذا الأمر. لكن على كل حال هذا الآن اللي بنقوله، هل هذا يكون من باب هذا الأمر موجود في السنة رأي ورواية؟ وإذا خالف العالم الصحابي برأيه ما روى نقدم الروى. ليه؟ لأن رأيه من قبيل الاجتهاد والاجتهاد يقبل أو يرد، لكن روايته من قبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه المسألة من قبيل هذا؟ قلنا الرواية عن ابن عباس اختلفت. طب هنرجح، نرجح رواية الجامع، وقلنا بأن الرأي وافق الجماعة، جماعة الصحابة كان إجماعا. لكن ده ممكن تقول ده هذا قول من يرجح. أقول بقى لك بأن ابن المنذر نقل الإجماع في هذا، وشوف الصور نقل فيها ابن المنذر الإجماع الحقيقة. واحد، أجمعوا، يقول المنذر أجمعوا على أن من طلق امرأته أكثر من ثلاث أنها تحرم بالثلاث. يعني أنت طلق 100 مرة يوقع ثلاثة. لاحظ اللي ما بيوقع الذي لا يوقع الثلاث إلى واحدة، بيقول إن الثانية والثالثة لم تصادف محل، بيقول وهكذا. يبقى هي طلقت بالمرة الأولى، طب هي رجعها، يرجع عشان إيه؟ طيب أجمعوا على إنه ثلاث. وطبعا أنا ما بقول هنا الثلاث اللي هو أنت طلق ثلاثا، لسه هنقف عند أنت طلق طلق طلق، أو أنت طلق أنت طلق أنت طلق. إحنا بنتكلم عن مسألة أنت طلق بالثلاث، أنت طلق ثلاثا خلاص. كل منذر أجمعوا على أنه إذا طلق مرته فوق الثلاث أنها تقع ثلاث. طب اثنين، اثنين إجمع، أجمع ابن المنذر أنه يقول أجمعوا على أنه إذا قال لها أنت طلق ثلاثا إلا واحدة وقعت اثنتان. إحنا طلعنا دلوقتي من كلمة واحد، تأخذ الإجماع ده تالت كمان. أجمعوا على أنه إذا قال لها أنت طلق ثلاثا إلا ثلاثا، إلا ثلاثا وقعت الثلاث. دي بقى مسألة أصولية هناك اللي هو المستثنى منه. إذا كان المستثنى كل من كل لا يعمل به، إنما ثلاثا إلى واحدة صار الجزء من الكل، مع اختلافهم بقى الجزء ده يكون أقل من النصف ولا أزيد من النصف، لكن الكل من الكل ما ينفعش. وبالتالي تطلق ثلاثا إلى ثلاثا يعني تساوي أنت تطلق ثلاثا. أجمعوا كم إجماع دلوقتي؟ ألا يعني مش مسألة، مسألة عمر في الصحابة عشان تقول سياسة كما قال شيخ الإسلام، لأن السياسة لا تعمم. خلاص هو كان حلف عهد عمر يرى سياسة، وإحنا كنا بنرى كل ده، كنا بنرى تبعا لابن تيمية رحمه الله، لأن برضو بنناها على أمور سنبينها. إذن الإجماع ده منقول بعد الصحابة، ثم الإجماع في عهد الصحابة هيصدمه شيء واحد بس، أثر ابن عباس. طب أثر ابن عباس رأيه يخالف مرويه، طب مرويه ورد عن طاووس هذا فقط، ورد عن غيره ماذا؟ عن ابن عباس الثلاث. من هنا قال أحمد وأحمد بس ومالك بس وشافعي بس وأبو حنيفة، وأبو حنيفة بس وكل الدنيا.
إن الطلاق ثلاثة دقائق ثلاثة إلا ما ورد عن بعض المتأخرين. قيل ورد عن بعض الصحابة لكذا ما يثبت. من هنا يكون الطلاق ثلاثا يقع ثلاثة بالإجماع. أنت طلق ثلاثة، أنت طلق 10,000 مرة، أنت طلق 1,000,000 مرة، كل ده بيقع ثلاثة. طب أنت طلق طلق طلق، عند العلماء بقى يسأل أنت تريد تأكيدا ولا تأسيسا، أنت طالق طالق طالق، فلا يقول تأكيد يبقى هي واحد، ولا يقول تأسيس يبقى ثلاثة. طب أنت طالق أنت طالق أنت طالق يقع ثلاثة، إلا إذا جزم أنه يريد تأكيد. أنت طالق أنت طالق أنت طالق وطالق وطالق أنت طالق ثم طالق ثم طالق، ده ثلاثة، ده ثلاثة، لأن فصل صارت ماذا؟ صارت جملة من جملة واحدة. تمام. قال النبي أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل باطل باطل. بطل 3 مرات ولا بطل 1 مؤكد بس؟ يبقى أنت طالق طالق طالق، هتبقى 1 إذا نواه. طب و3 إذا نواه 3، يبقى مسألة بقى أنت طالق بالثلاثة، أنت طالق 3 مسألة لا يعتبر خلاف فيه، لأنها قول مع بس، لأنها إجمع صحابة، لأنها نقل في الإجمع بعض الصحابة كما نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى.
شيخنا لو انت واحد يسألك سؤال وانت عارف حال الظروف،
انت طالق بالثلاث مالكش دعوه بالظروف، وانا ظروفي ايه؟ طب وانا ظروفي انا؟ وانا ظروفي طيب انا هسلكها له. طب وانا؟ طب ما انا كنت بقول واحد وانا بجري، وكنت بقول له طب حد يقع وبجري ليه؟ ده دين، هذا دين كان عليه كذا كذا كذا، خد بالك. طيب نقوم بعد الظهر ان شاء الله.